بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان في العين المستأجرة عيب ينقص به المنفعة ولم يكن المستأجر غالبا بذلك قبل العقد، فبان له أن العين المستأجرة معيبة يثبت في مثل ذلك له الخيار، فله أن يفسخ العقد ويرجع بالأجرة، وله أن يرضى بالمعيب مجانا. والذي يدلنا على ذلك ثبوت الخيار ما أنه لا خلاف فيه على الظاهر، يعني لم ينقل الخلاف عن أحدين، يدل على ذلك أن السحة شرط زمني في العقد، بعدما فرز أن السحة لها دخل في مالية هذا الشيء عينا ومنفعة، يعني قيمة العين المعيبة تغاير قيمة العين الصحيحة، كما أن قيمة منافع العين المعيبة تغاير وتخالف قيمة منافع العين المعيبة. الصحيحة والمعيبة تختلفان بحسب القيمة من جهة العين ومن جهة المنافع. فالذي يقدم على شراء العين أو يقدم على استئجار العين يقدم على ذلك مشروطا على أن تكون العين صحيحة، فشرط الصحة شرط ضمني في ضمن العقد حسب المرتكز العقلائي في المعاملات العرفية، وعلى ذلك فيثبت الخيار بتخلف الشرط إذا فرضنا أن العين ظهرت معيبة وغير صحيحة، فحينئذ تخلف الشرط، وكان الشرط أن يكون صحيحا أن تكون صحيحا تخلف الشرط ويثبت الخيار من جهة تخلف الشرط. وأما التمسك بحديث نفي الضرر تكلمنا في ذلك مفصلا في بحث الخيار، والعمدة خيار الغابن، ذكرنا هناك أن حديث نفي الضرر لا يمكن أن يثبت به الخيار، فإن الخيار إنما يتدارك به الضرر والضرر يحصل بنفس البيع، يعني إذا باع أحد ماله وبعد ذلك انكشف أن البايع أو المشتري مغبون فقد وقع نقص في ماليته بنفس البيع، نفس البيع أوجب نقصا في المالية إما من طرف البايع وإما من طرف المشتري، يعني أحدهما مغبون، فالضرر توجه إليه من ناحية نفس البيع. لزوم العقد ليس بضرره وإنما هو التزام بالضرر الحاصل، الخيار يدفع به الضرر ويتدارك به الضرر. دليل نفي الضرر ناظر إلى نفي جعل الضرر لا إلى جعل ما يتدارك به الضرر، لم يدل على ذلك أي دليل، فالخيار يتدارك به الضرر الحاصل، وتدارك الضرر الحاصل لم يدل أي دليل عليه. ولذا في باب خيار الغبن ذكرنا أن الخيار إنما يثبت لأجل تخلف الشرط الزمني، وأما حديث لا ضرر فلا يمكن أن يتمسك به لإثبات الخيار. وكذلك الحال في المقام، ألا أن ثبوت الضرر في المقام ليس على نحو كلي، قد يفرض أنه استأجر العين بقيمة، هذه القيمة قيمة له حتى إذا كانت معيبة، يعني لم يتضرر في ماليته العين الشخصية التي استأجرها، و ظهر بعد بعد الایجار انها معیبتون ایزن بما انها معیبه لا تنقص قیمت و منافعها عن الاجر المسمات في الاجاره فليس هنا اي ضرر لم يلد نقص في ماليته فالصغرى ایزن غیر مسلبت یعنی علی الاطلاق لا يثبت هنا ضرر و نقص في الماليه اذا كانت العين معيبه و على تقدير النقص فلا يمكن اثبات الخيار بحديث لا ضرر ولو فرضنا ان القيمه ناقصه و مغبون هو الصحيح لا يسمى المعيب لا يسمى بما يسمى به الصحيح فكيف كان العمدة في الخيار هو تخلف الشرط الزمني وهذا الشرط الزمني مما لا ينبغي الإشكال فيه أن إقدام المتعاملين إنما هو مبني على أن تكون العين صحيحة فإذا فرضنا أن العين معيبة بما بمقدار يختلف به القيمة وتنقص القيمة من جهة العيب فيثبت الخيار فله الفسخ وله الإمزاء وهل يجوز له مطالبة الأرش كما يجوز ذلك بالبيع لا يفسخ يلتزم بهذا العقد ولكن يطالب البايع بالأرش إذا ظهرت العين معيبة كما في البيع لا إشكال في ذلك أنه ذكر شيئا و ظهر بعد الشراء ان العين معیبتون یجوز للمشتری ان یطالب البایع بالارش و بالتفاوت بین قیمت صحیح و المعیب هل یثبت هذا فی المقام او لا یثبت الظاهر انه لا یثبت الارش فی المقام و الوجه فی ذلك أن الصحة لا يقابل بإزائها المال المال إنما يبذل بإزاء نفس العين وصف الصحة كوصف الكتابة وغير وصف الكتابة من الأوصاف التي توجب زيادة في قيمة العين القيمة إنما يعني المالية والقيمة إنما هي بإزاء العين و وصف الصحه كسائر اوصاف الكمال لها دخل في زياده قيمه العين لا انها تقابل بالمال فاذا لم تكن وصف الصحه مقابله بالمال لا معنى لمطالبه الموجر بالتفاوت بين القيمتين ولو سلمنا أن وصف الصحة يقابل بالمال لازم ذلك تقسيط الأجرة لا مطالبة الأرش توضيح ذلك أن الأرش ليس بمعنى رجوع مقدار من الثمن إلى المشتري بإزاء وصف الصحة ليس البايع مشغول الذمة بشيء وإنما الأرش يثبت بالمطالبة لو فرضنا أن المشتري إلى الآخر لم يعلم بأن المبيع معيب ولم يطالب بالأرش إلى أن مات وتوفي والعين تلفت إلى آخره لم يعلم به أحد لا يكون البايع مشغول الذمة للمشتري بما يقابل وصف الصحة فإن وصف الصحة كما ذكرنا لا يقابل بنفسه المال الأرش إنما يثبت بمطالبة المشتري البايع بالتفاوت بين القيمتين فهذا أمر جديد يعني زمان يحدث بطلب المشتري لا زمان ثابت من الأول فلو فرضنا أن المشتري لم يطالب ولو لجهله بأن العين معيب فلم يطالب بالأرش لم يثبت شيء في ذمة البايع، فالعرش إنما يثبت بالمطالبة وبمطالبة المشتري، يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بين الصحيح والمعيب من أي مال أراد أن يعطي، ولا يختص بذلك المال يعني بالثمن، لا يرجع من الثمن شيء إلى المشتري، بل يشتغل ذمة البايع بالتفاوت بالمطالبة بأي مال كان، لا بد له من إعطاء التفاوت بين القيمتين، بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب. فهذا حكم جديد يثبت بالأرش، لا من جهة أن وصف الصحة بإزائها شيء، فإذا لم يكن صحيحا فلا بد أن يرده إلى المشتري. لو كان الأمر كذلك لزم البايع أن يعطي من الثمن مقدارا يقع بإزاء الوصف، وصف الصحة، سواء طالب المشتري أم لم يطالب، علم به أم لم يعلم به، لأن هذا المقدار لم يملك البايع من الأول، وهذا خلاف مفروض الكلام. العرش الذي ثبت في البيع بلا خلاف ولا إشكال ودلت عليه عدة روايات، العرش إنما يثبت بمطالبة المشتري، لا أنه ثابت من الأول. فهذا حكم جديد ثبت بدليل تعبدي، أين يمكن ذلك يعني إثبات ذلك في غير مورد البيع من إجارة وغير إجارة؟ هذا الزمان نظير الزمان الثابت في اللغة، أنه إذا وجد شيئا ولغة وعرف بها سنة مثلا بعد ذلك تصدق عن المالك، لا يشتغل ذمته لا أي أحد غير مشغول، إذا مات لا يخرج من تركته ما يقابل تلك اللغة باعتبار أنه زامن له، ليس بزامن ولا أي شيء، عمل بوظيفته وتصدق بهذا المال. لو فرضنا أن المالك وجد بعد ذلك وطالبه بقيمته يزمن بالمطالبة فيجمع عليه أداؤه بمطالبته، فهذا زمان يثبت بالمطالبة ولم يكن ثابتا من الأول. مقامنا أيضا من هذا القبيل، يعني على العرش، لو فرضنا أن البايع مات لا يخرج من تركته شيء بإزاء دينه مثلا بالنسبة إلى المشتري، حيث إن وصف الصحة لم يكن موجودا فلم ينتقل إليه ما يقابله من الثمن، فهو مشغول بذمة بالثمن، إذا أتلفه يزمن له، ليس كذلك، بل البايع يملك تمام الثمن. كانت العين معيبة أم لم تكن العين معيبة، غايته أنه يثبت الخيار للمشتري، وخياره على نحوين، تارة يفسخ وتارة لا يفسخ، على تقدير عدم الفسخ أيضا له بل النهوان يرضى به مجانا أو يطالبه بالعرش، فالعرش إنما يثبت بالمطالبة لا أنه يثبت من الأول. إذن التعدي من هذا إلى غير مورد البيع وهو الإجارة كما في المقام، إذا كانت العين معيبة والمفروض أن العين إنما استوجبت بعد باقية في ملك المالك، فإنما انتقلت المنافع إلى المستأجر، ثبوت العرش في المقام يعني اشتغال ذمة المؤجر بالتفاوت بين الصحيح والمعيب بمطالبة المستأجر يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل في المقام. إذن فالظاهر أن الأرش لا يثبت في المقام، وإنما يثبت فيما إذا كان المنتقل نفس العين لا فيما إذا كان المنتقلون منافع العيد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا فرضنا أن العيب لخراب بعض أجزاء العين المستأجرة، كما إذا فرضنا أن بيتا من بيوت الدار كان مخروبا فلا ينتفع به بهذا البيت غير قابل للانتفاع في مثل ذلك، يجوز له المطالبة لكن لا بالعرش، بل يطالب بما وقع بإزائه من الأجرة، يعني الأجرة التي جعلت لهذه الدار التي لها خمس غرف مثلا. إذا فرضنا أن غرفة منها مخروبة فيرجع بخمس القيمة، بخمس الأجرة، يقسط هذا غير العرش، يعني ينكشف أن الأجرة المقابلة لهذه الغرفة لم يكن لها واقع. في الواقع كانت هذه الدار مشتملة على أربع غرف قابلة للاستفادة، والغرفة الخامسة لم تكن قابلة للاستفادة وكانت مخروبة، فالإجارة الواقعة بإزائها لم يعني الأجرة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى المجير لأنها لم تكن موجودة، لم تكن لها منافع هذه الغرفة، فتقسط الأجرة على مجموع هذا العين. المقدار الواقع بإزاء هذا الجزء يرجع إلى المستأجر، ويثبت له خيار التبعوز أمر آخر لم يتعرض له، لأن الكلام ليس من هذه الجهة. فالعرش لا يثبت، ولكن رجوع مقدار من الأجرة إلى المستأجر في هذه الصورة صحيح، فإنه لا واقع لهذه المنفعة التي جعل بإزائها الأجرة، بما أن المنفعة لم يكن لها واقعون، فالأجرة ترجع إلى المستأجر لا محالة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن لا يتم على الإطلاق وغير ناظر أيضا الماتن. قد يكون أن النقصان بالنسبة إلى بعض الأجزاء لا يكون موجبا لتقسيط الأجرة، فإن تقسيط الأجرة إنما يكون فيما جعلت الأجرة بإزاء الأجزاء على نحو التقسيط. فيستأجر كما هو له هو الغالب في الدور المستأجرة للزوار مثلا، فيستأجر دارا فيها خمسة غرف، خمس غرف، فإذا فرضنا أن غرفة منها غير قابلة للانتفاع بها، ففي الحقيقة لم يكن لها واقع، فالأجرة الواقعة بإزائها لم تنتقل إلى المجرى لا محالة. وقد يفرض أنه ليس كذلك، وإنما هو بعنوان الاشتراط، وإلا فالأجرة تبع بإزاء الدار، هذه الدار يستأجرها المستأجر بما أنها مشتملة على الغرف، ويشترط على المجير أن يكون لها خمس غرف قابلة للانتفاع بها، كما لأنه الغالب في الإجارة المتعارفة بين الناس، لا مثل الدور المعدة للزوار ونحو ذلك. شخص عادي يستأجر دارا يحتاج إلى خمس غرف، ففي مثل ذلك الإجارة إنما وقعت بإزاء الدار، ما صدق عليه الدار، ولكن كان اشتمالها على خمس غرف أخذ بعنوان الاشتراط، لا بعنوان أن تكون الأجرة بإزاء كل غرفتين، يعني يقسط الإجارة على الغرف فيكون لكل غرفة خمس من الأجرة، لم يلاحظ ذلك، وإنما الأجرة باقعة بإزاء الدار واشترط عليه ذلك هذا المعنى، أو اشترط عليه أن يكون للدار سرداب كذائي مثلا، وغير ذلك من المساكن المحتاج إليها في الخارج. إذا كان بعنوان الاشتراط يكون له الخيار من جهة تغلب الشرط، ولا يقسة الأجرة حينئذ، فإن كل غرفة لم يجعل بإزاؤها أجرة في ضمن أجرة المجموع. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، ولكن فيما إذا كانت الغرف ملحوظة على نهو تكون الأجرة بإزاء المجموع حتى يقسط. وأما إذا لم يكن كذلك وكانت الأجرة بإزاء الدار، ما سرق عليه الدار يستأجر هذه الدار ويشترط عليه أن يكون لها مرافق صحية كذلك، أو سرداب كذلك، أو خمس غرف أو غير ذلك، بحيث يكون بأخذ بعنوان الاشتراط لا بعنوان تقسيط الأجرة عليها. ففي مثل ذلك لا موجب للتقسيط، بل يثبت له خيار الفسخ كما كان في الشق الأول. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض، أو بعد العقد وبعد القبض أيضا، يعني تارة ينكشف أن العين كانت معيبة من الأول قبل أن يقع عقد الإيجار عليها. هذا هو الذي تكلمنا فيه. وثانيا يحدث العيب فيما بين العقد والقبض قبل أن يخبز العين للمستأجر، يحدث فيه عيب يوجب نقص القيمة. وقد يفرز أن هذا العيب حدث بعد القبض، بل بعد ما قبضه، بعد العقد وبعد القبض، فهل يجري فيهما؟ يعني فيما إذا حدث بعد العقد وقبل القبض، أو بعد العقد وبعد القبض، يجري فيهما ما تقدم، يعني يثبت له الخيار كما كان ثابتا فيه، فله الفسخ وله الإمزاء مجانا بلا أرشين أو لا يثبت، نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا حكم ما إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا تنقص به المنفعة، وقلنا إنه يثبت الخيار بذلك، بذلك لأنه تخلف في الشرط الزمني بمقتضى بناء العقلاء على ذلك، والتزامهم بهذا في معاملاتهم بلا فرق بين البيع والإجارة وغيرهما من العقود المعاوزية. الالتزام من العقلاء بحسب الارتكاز إنما هو على تقدير أن يكون العين المنتقلة بنفسها أو بمنافعها أن تكون صحيحة وقابلة للانتفاع بها انتفاعا مقصودا. فإذا فرزنا أنه تخلف هذا الشرط وكانت العين ناقصة ومعيبة ولا يمكن الانتفاع بها انتفاعا مقصودا، فبتخلف الشرط يثبت للآخر الخيار، المشتري أو المستأجر أو غيرهما بل سائر العقود يثبت له الخيار فله فسخ العقد. وقلنا إن هذا الخيار ليس من جهة نفي الضرر، بل من جهة تخلف الشرط. هذا فيما إذا كان العيب موجبا لنقص في المنفعة. وأما بالنسبة إلى العرش فقد تقدم الكلام أيضا أنه لا مقتضي للعرش، فإن العرش إنما ثبت للتعبد ويثبت بمطالبة المشتري، لا أنه بمقتضى نفس العقد. مقتضى نفس العقد ليس هو العرش، مطالبة العرش، ولكن اذا طال المشتري بالعرش فهين زين يثبت العرش في ذمة البايع وهذا زمان جديد يثبت بالمطالبة كما يثبت الزمان في باب اللغة بمطالبة المالك. فهذا لابد له من دليل وليس هنا دليل فلا يحكم به، يعني بالنسبة إلى المنافع. إنما ثبت العرش بالنسبة إلى النفس في الأعيان، إذا كانت العين ناقصة باع دارا أو باع عبدا وكان معيبا، العرش إنما ثبت في نقل الأعيان لا في نقل المنافع. العيب إنما هو في العين المستأجرة، والعين المستأجرة لم تنتقل إلى المستأجر وإنما انتقلت إليه المنافع. فثبوت العرش من جهة العين من جهة النقص في العين يحتاج إلى دليل، وليس هنا دليل. ثم تكلم قدس الله نفسه البتة المنفعة ناقصة من جهة نقص العين، يعني عيب في العين، والعيب في العين أو ما إذا فرضنا أنه ليس هنا. وأما إذا فرضنا أن النقص لا يوجب، يعني نقص العين لا يوجب نقص المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب وكانت الدابة مقطوعة الذنب أو مقطوعة الأذن، فهذا لا دخل له في الركوب ولا ينقص شيء من المنفعة التي وقع الإيجار لأجلها. يعني الذي نقله المالك مالك العين ملك المستأجر منفعة الركوب، هذه الدابة استوجبت للركوب، من هذه الجهة ليس أي نقص، الدابة قابلة للركوب بلا نقص. ولكن بالنسبة إلى العين، العين معيبة. فسر قدس الله نفسه في هذه السورة بينما إذا كان هذا العيب موجبا لنقص القيمة وكانت الرغبات مختلفة، يعني قيمة العين مع العيب، قيمة إجارة العين مع العيب وبلا عيب تختلفان بحسب الخارج. الدابة المقطوعة الذنب لا تستأجر بما تستأجر به الدابة الصحيحة وغير مقطوعة الذنب، فالرغبات مختلفة، وإن كان بحسب الاندفاع الخارجي لا فرق بينهما، كلاهما قابل للركوب والوصول إلى المكان المعين في الوقت المعلوم. أو مقطوع الذنب أيضا كذلك، حيوان مقطوع الذنب لا دخل له في ذلك. إن كانت الرغبات مختلفة وبطبيعة الحال الاختلاف في الرغبات يوجب اختلافا في القيمة لا محالة، لأن ما يرغب فيه الناس طبعا يكثر قيمته أما لا يرغب فيه الناس. بحسب العادة كذلك، يعني قيمة الأشياء تختلف باختلاف الرغبات. فإذا كان كذلك يجري فيه عين ما تقدم، وإن كانت المنفعة لا تنقص، ولكن الإجارة كانت مبنية على أن تكون صحيحة سالمة باعتبار أن رغبات الناس مختلفة. فالإجارة مبنية على أن تكون العين واجلة للأوصاف التي لها قيمة عند العقلاء والناس يرغبون في ذلك. فإذا فرضنا أنها فاقدة له أيضا يثبت الخيار كما كان يثبت في القسم الأول، يعني لا يتفاوت الحال في تخلف الشرط بعدما كان شرطا بحسب الارتكاز القلائي، بينما إذا كانت المنفعة تنقص وما إذا لم تكن المنفعة تنقص لا فرق بينهما. على أي حال اشترط بحسب الارتكاز القلائي من جهة اختلاف رغبات الناس اشترت على ان تكون العين سعیه. فإذا تخلف هذا الشرط يثبت الخيار لأجل تخلف الشرط، ولم يكن الدليل هو نفي الضرر حتى يقال إنه لا ضرر في هذه الصورة لأنه لم ينقص من المنفعة شيء، فليس هنا ضرر. مدرك الخيار لم يكن هو الضرر ليفصل بين هذا القسم القسم الأول، بل المنشأ هو تخلف الشرط، وتخلف الشرط فيه معصيات. نعم، إذا كان وجود هذا العيب وعدم وجوده سيان بنظر العقلاء لا يختلف في ذلك رغبات الناس ولا يختلف القيمة بذلك، حينئذ لا يثبت له أي خيار ولو فرضنا أنه معيب. فلو فرضنا أن الحيوان الدابة مثلا المستأجرة معيبة لا تحمل واستوجرت للركوب، هذا الحيوان معيب إلا أن حملها وعدم حملها أجنبي عن الإيجار والانتفاع بالنسبة إلى منافعه، بحسب الإيجار لا يختلف قيمة هذا المعيب وعن غير المعيب. فكل عيب لا يكون في الإجارة موجبا للخيار، بل لا بد أن يكون العيب على نهو يكون له دخل في اختلاف رغبات الناس وبذلك يختلف القيمة لا محالة. وأما ما لا يفرق فيه بالنسبة للخلاف الرغبات ولو كانت العين معيبة، فمثل ذلك آجر أبدا مثلا، آجر أبدا لحمل متاع من مكان لا مكان، بعد ذلك علم أن العبد خسي مثلا، لا دخل له في الحمل الخسي وغير الخسي، سيان من هذه الجهة. فإذا كان بقرأ في البيت إذا اشترى العبد فظهر أنه خسي يثبت له الخيار بخيار العيب، لأن المنتقل هنا هو العيب، والعيب يوجب قلة القيمة لا محالة، قلة الرغبة بالنسبة إلى العين. فالحاصل أن الخيار يدور مدار تخلف الشرط، أينما كان شرط الصحة ثابتا بمقتضى بناء العقلاء في المعاملة بتخلف الشرط يثبت الخيار، وأينما لم يكن لا يثبت، ولو فرضنا أن العيب معيبة، لكن العيب ليس له دخل بالنسبة إلى انتقال المنافع وانتفاع المستأجر من العين المستأجرة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخيار فيما يوجب الخيار فيما إذا أوجب منقصة مثلا يوجب نقصا في المنفعة. إذا كان قبل العصر فالحال فيه واضح، وأما إذا كان بعد العقد وقبل القبل فهل يثبت الخيار أيضا كذلك؟ العيب الذي يوجد يحدث بعد العقد وقبل القبل هذا أيضا يوجب الخيار أو لا يثبت؟ أما بالنسبة إلى خيار العيب في المبيع فلا إشكال في ثبوته، إطلاق الرمايات يشمل ذلك، اشترى شيئا فوجد به عيبا، أهم من أن يكون هذا العيب قبل العقد أو بعد العقد، ما لم يكن عالما به حينما يأخذه ويقبضه يجده معيبا يثبت له الخيار بتمام أحكامه إلى آخره. وأما في المقام فهل يكون الحكم كذلك أو لا يكون الحكم كذلك؟ وكذلك فيما إذا حدث العيب بعد القبض بل بعد مضي مدة أيضا، كما إذا فرضنا أنه استأجر دارا مثلا إلى سنة بعد مضي ستة أشهر وجد في الدار عيب أوجب نقص المنفعة هذا العيب، أو استأجر دابة للركوب إلى مكان معين في وسط الطريق حدث له عيب وأوجب نقص المنفعة، فهل هذا بالنسبة إلى خيار العيب يقينا لا يثبت الخيار له فيما إذا كان العيب بعد القبض. العيب بعد القبض إنما هو على المشتري لا على البايع، يعني البايع بتسليمه العين فرغ عن عهدة هذا العين، بعد ذلك منافعه ترجع إلى المشتري، الغرامة أيضا ترجع إلى المشتري، ملك للمشتري وأجنبي عن البايع بلا إشكال ولا كلام. هل الإجارة أيضا مثل البيع أو بينهما فرق؟ اختار الماتن قدس الله نفسه أن الخيار يثبت للمشتري للمستأجر بلا فرق بين أن يكون العيب قبل العقد أو بعد العقد، قبل القبض أو بعد القبض أيضا. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، والوجه في ذلك أن المنتقل إلى المستأجر في المقام إنما هي المنافع لا نفس العين. المفروض أن العين باق على ملك المالك، وإنما نقل المنافع إلى المستأجر، والذي وقع العقد بإزائه هو تمليك منافع العين الصحيحة بمقتضى الشرط الزمني على ما بيناه. يعني المستأجر يملك على الموجب منفعة هذه الدار أو العبد أو غير ذلك من الأعيان المستأجرة، بشرط أن تكون هذه العين صحيحة وقابلة للانتفاع. فالمنتقل إليه منفعة العين الصحيحة لا منفعة العين كيفما كانت وبأي وجه كانت. المنافع تدريجية وليست بموجودة فعلا، وقبضها وإن كان بقبض العين حينما قبض العين قبض المنافع أيضا، إلا أن المنافع كانت مقيدة ومشروطة بأن تكون منافع العين الصحيحة، يعني التزامه الالتزام بهذه الإجارة كان مبنيا ومعلقا على وجود هذه الصفة فيه. استأجر دارا صحيحة، أن ينتفع بدار صحيحة في زمن سنتين، فوصف الصحة ملحوظ في العين المستأجرة بلا فرق بين البقاء والحدوث. فمتى ما كانت العين معيبة ولو حدث بعد ذلك فيثبت الخيار للمستأجر، لأن العين فقدت وصفها الذي كان مشروطا في ضمن العقد ما لم يسقط بمسقطين. فإذا كان هذا الالتزام ثابتا من الأول فتبعا يثبت له الخيار. فلو فرضنا أنه استأجر عبدا للكتابة في هذا اليوم وفي وسط اليوم مرض العبد فكانت كتابته بطيئة جدا فنقص من المنفعة، وإن كان يتمكن من الكتابة ويكتب لكن كتابته بطيئة فنقصت منفعته. فإذا كان المنتقل إلى المستأجر المنفعة مشروطة بأن تكون تامة وبأن تكون منفعة العين الصحيحة فالخيار يثبت من جهة تخلف الشرط، حتى فيما إذا كان بعد القبض فضلا أما إذا كان قبل القبض، ولا نحتاج فيما إذا كان قبل القبض التمسك بعموم قوله صلى الله عليه وآله على ما نسب إليه في المرضي، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه، فيقال إن الإجارة أيضا يلحق بالبيع إلحاق الإجارة، نتعدى من البيع إلى الإجارة، لا حاجة إلى جميع ذلك، بل نفس الخيار نفس الالتزام واشتراط أن تكون العين صحيحة كاف في ثبوت الخيار حتى بعد القبض فضلا عن أن يكون قبل القبض. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه إلى هنا إنما هو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على العين الشخصية آجرت دار المعينة، وبعد ذلك انكشف أنها كانت معيبة قبل العقد أو أرز لها العيب بعد العقد وقبل القبض أو بعد القبض. العيب على قسمه كما ذكرنا يوجب نقص المنفعة أو لا يوجب نقص المنفعة. وأما إذا كانت الإجارة على الكلي لا على الفرد المعين، وفي الخارج بل أعطى فردا معينا يعني في مقام التسليم سلم فردا خاصا بإزاء الكلي، آجر دابة كلية موصوفة بوصف كذائي آجرها بلي إلى مدة كذا بأجرة كذا، وفي الخارج سلمها بدابة معينة، فكانت هذه الدابة معيبة بعيب سابق على العقد، فهل يثبت في مثل ذلك الخيار أيضا أو لا يثبت؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يثبت في مثل الخيار، والوجه فيه ظاهر. فإن تسليم الفرد لا يوجب أن يكون هذا الفرد هو متعلق العقد، العقد لم يتعلق بهذا الفرد، إنما آجر دابة كلية أو آجر دارا كلية الموصوفة بوصف كذائي مثلا، وفي مقام التسليم سلمه فردا خارجيا. تسليم الفرد الخارجي تطبيق لما وقع عليه العقد على هذا الفرد، لا أنه يكون هو متعلق العقد، فليس هنا تخلف شرط في متعلق العقد حتى يثبت له الخيار فيفسخ أصل العقد، وإنما له أن لا يقبل هذا الفرد ويطالبه بفرد واجد للوصف. إذا كانت هذه الدار معيبة يطالب المجير بدار غير معيبة وبدار سيئة، فإن متعلق الإجارة هو الكلي، فالذي فيه العيب لم يتعلق به العقد، والذي تعلق به العقد ليس فيه أي عيب، الكلي ليس فيه عيب حتى بتخلف الشرط يثبت له الخيار، فلا موجب للخيار وفسخ العقد، وإنما له مطالبة البدل يعني مطالبة ما وقع عليه العقد، يطالبه بالدار السيئة. فلو فرضنا أنه تعذر له ذلك ولم يتمكن من التسليم يثبت خيار تعذر التسليم، هذا أمر آخر. وأما ابتداء بمجرد أن رأى أن هذه الدار معيبة أو أن هذه الدار معيبة يفسخ العقد، ليس له الخيار وليس له فسخ العقد، لأن المعيب لم يتعلق به أي عقد من إيجار أو غير إيجار، وما تعلق به العقد لم يوجد فيه عيب ولا يوجد، لأنه كلي في الذمة ليس هو بمعيب. فالتطبيق كان يعني على خلاف ما وقع عليه العقد، كان ما وقع عليه العقد هو الصحيح في مقام التطبيق والتسليم، سلم المجير فردا لم يكن فردا شخصا لم يكن فردا له، لذلك الكلي فله مطالبة ما وقع عليه العقد، فإن لم يسلمه لعذر لعدم التمكن من التسليم حينئذ يكون له الخيار فيفسخ العقد، لا من جهة العيب بل من جهة تعذر التسليم. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرض نفسه لحكم ما إذا كانت العين المستأجرة معيبة وكانت المنفعة تنمو من جهة العين ذكر ثبوت الخيار وتعرض للعرش وذكر أنه لا عرش بالمقام. بعد ذلك تعرض لحكم ما إذا كانت الأجرة معيبة، وذكر لذلك أيضا خبرا. فقد يفرز أن الأجرة أيضا منفعة، يعني يستأجر شيء بإزاء منفعة شيء آخر، يستأجر داره والأجرة هي منفعة الدكان مثلا أو منفعة مزرعة وغير ذلك، فتكون المزرعة أو الدكان معيبا. حكم هذا حكم وتقدم، فإن المنتقل هنا هو المنفعة. وذكر قدس الله نفسه أنه لا يثبت العرش فيما إذا كان المنتقل منفعة، ولكن يثبت خيار الأيب، يعني له الفسخ وله الإمزاء مجانا. تقدم حكم ذلك، يعني حال ذلك حال ما إذا كانت العين المستأجرة معيبة. وأما إذا فرضنا أن الأجرة عين من الأعيان وليست منفعة، هنا أيضا قسم إلى قسمين. قد يفرز أن الأجرة كلي وفي مقام الوفاء، المستأجر في يوفي بل مصداقا وفرزا بعنوان الوفاء بما يملكه المجر على المستأجر، ففي مثل ذلك لا يثبت الخيار، فإن ما وقع عليه العقد ليس فيه عيب، وما فيه العيب هو الفرض الخارجي الذي سلم في الخارج تطبيقا لذلك الكلي على الفرض. فما فيه العيب لم يتعلق به عقد، وما تعلق به العقد ليس بمعيب، فليس هنا خيار، بل له أن يبدله ويطالب بالبدل، فإن لم يتمكن وتعذر يثبت له خيار تعذر التسليم. حكمه أيضا حكم وتقدم. وأما إذا كانت الأجرة شخصية وكانت عينا وكان فيها عيب لم يكن الموجر يعلم بهذا العيب، فانكشف بعد ذلك بعد العقد أن هذا كان معيبا، أن الأجرة كانت معيبة العين الخارجي، والعقد وقع على هذا العين. في مثل ذلك اختار الماتن قدس الله نفسه الخيار والأرش أيضا، يعني له أن يطالب الأرش ليس مجرد الخيار، يعني مخير بين الإمزاء مجانا وبين الرد، بل له شق آخر بين الفسخ، يعني بل له شق ثالث، وهو أن يطالبه بالعرش، أن يطالب المستأجر بالعرش وما به التفاوت بين الصحيح والمعيب. ذكرنا فيما تقدم أن أدلة العرش إنما هي خاصة بالبيع، يعني وردت في البيع، وأن المشتري إذا وجد عيبا في المبيع فله الخيار بين الفسخ وبين الرد وبين الإمزاء. فإذا فرضنا أنه لم يمكن الرد لتغيير أو لتلف أو لغير ذلك كالوتي فيما إذا كانت المبيع جارية، ففي مثل ذلك يطالب بالعرش. حكم ثابت في البيع والأدلة خاصة به. التعدي من مورد نقل الأعيان إلى نقل المنافع يحتاج إلى دليل ولا دليل، حيث إن هذا الزمان ليس هو مقتضى نفس العقد، بل هذا الزمان إنما هو بالمطالبة كما تقدم وبينا، بمطالبة المشتري يزمن البايع بالتفاوت بين المعيب والسعيد،
وإلا فنفس العقد لا يقتضي مثل هذا الزمان. فبما أن مورد الروايات إنما هو وجود العين في العين والمنتقل إنما هو نفس العين فلا يشمل المنافع فلا يثبت الأرش فيما إذا كانت العين معيبة في الإجارة كما تقدم. ولكن هل يتعدى إلى ما إذا كان المنتقل عينا في غير البيع كما في المقام؟ فإن الأجرة إنما هي عين خارجية على ما هو المفروض وهو معيب. فهل يتعدى من مورد الروايات إلى غير مورد الروايات وهو البيع المورد؟ يتعدى إلى كل عين منتقلة إلى أحد بعوض، وكان في تلك العين عيب كما هو المفروض في المقام. هذا أيضا يحتاج إلى دليل. المعروف والمشهور لعله هو التعدي، وأنهم لم يعرفوا خصوصية في البيع ولذلك تعدوا إلى مثل ذلك أيضا، لعل هذا هو المعروف. وإن خالف فيه بعضهم وذكروا أن هذا مختص مطالبة العرش بالبيع. وبما أنه ليس في المقام إجماع ويقين بالتعدي، إذن التعدي من مورد البيع إلى غير مورده ولو فرزنا أن المنتقل عين خارجية لا أنه منفعة، يحتاج إلى دليل. فالتعدي مشكل جدا، وهذا الزمان زمان تعبدي لا يقتضيه نفس العقد، فيقتصر على مورد التعدي ما لم يقطع بثبوته في غير مورده. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم إفلاس المستأجر. بعدما فرزنا أنه آجر دارا وبعد لم يؤد الأجرة وهو مطلوب بالأجرة، فأفلس وحكم الحاكم بإفلاسه، فكان محجورا عن التصرف في أمواله. كل ما يملكه يكون متعلقا لحق الغرماء فيقسم بينهم. فيما إذا كان المال الموجود عند المفلس كان مبيعا، يعني كان منتقلا بعوض، المنتقل هو العين، فلا بأي شيء كان، بهبة معوذة أو ببيع، كان منتقلا إليه، يعني في الهبة المعوذة لا بد بغير الهبة، بالصلح نفرض، بالصلح أو ببيع، كان العين موجودا عند المفلس عين المال، وقد أفلس ولم يتمكن من أداء ذلك من أداء دينه، لا ينبغي الشك في أن له الخيار، فيفسخ ويأخذ عين ماله بلا خلاف في المسألة. ويدل عليه عدة من الروايات، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، كالمرسل وغير المرسل. فلو فرضنا أنه باعه دارا أو باعه فراشا أو ثوبا أو كتابا أو غير ذلك وهو مدين بإيتائه، بعد ذلك أفلس وحجر عن التصرف في ماله، فكانت الأموال حقا مورد حق للغرماء، يقتسمون هذه الأموال بينهم بنسبة ديونهم. هذه النسبة لا تؤخذ بالنسبة إلى شخص هذا الدائي، بل يأخذ عين ماله ويفسخ المعاملة بلا إشكال ولا خلاف. وهل يجري ذلك في الإجارة أيضا؟ لو فرضنا أنه آجر داره أو عبده أو دكانه أو غير ذلك من أمواله ويطلب الأجرة في ذمة المستأجر، والمستأجر أفلس وحكم بإفلاسه فمنع عن التصرف في ماله، وكانت أمواله مورد حق العلماء. هل الموجد هنا ايضا له الخيار وله ان يفسخ الاجاره ويأخذ بعين ماله، او انه يشترك مع سائر العلماء في امواله والمنفعه من امواله، مجموع ما يملك يقسم على مجموع الدجال؟ الظاهر انه لم ينقل الخلاف في المساله في الحاق الاجاره بالبيع، وان البيع لا خصوصيه له، وان كان جمله من الروايات ورد في مورد البيع، ولكن لم يفهموا لذلك خصوصيه، بل تعدوا من مورد البيع الى غير مورد البيع الابره بوجود عين المال عنده، وهو مدين بإزاء هذا المال سواء كان بعنوان البيع أو بعنوان الإجارة. أما غير ذلك من العناوين بلا أشكال داخل، يعني كما إذا كان صلحا مثلا. الكلام في إلحاق الإجارة بالبيع وأنه يلحق، أو أن الدليل خاص في البيع. لو كنا نحن والروايات المختصة بالبيع لأشكل الأمر من جهة التعدي لعدم علمنا بالخصوصيات الواقعية وبالمصالح الإلهية التي هي ميراث الأحكام. التعدي كان يحتاج إلى دليل، وإن كان لم يذكر الخلاف في المسألة لكن ليس بحد يقطع به بالحكم الشرعي، يعني يتحقق الإجماع بحيث يكشف عن قول المعصوم عليه السلام. ولكن يمكن أن يقال وهو غير بعيد، ولعل المشهور أيضا اعتمدوا على ذلك لا أن يكون في المقام تعبد خاص، لأنهم اعتمدوا على صحيح عمر بن يزيد، فإن هذه السيئة لأنه يستفاد منها الإطلاق، فإنه ذكر في هذه السيئة في باب الفلاس ذكر أن من وجد مساعة بدأ عبارة شبهنا. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد، والرواية سيئة. عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الرجل ركبه الديون وأفلس، ويوجد متاع رجل عنده بعينه، هذا الفراش أو هذا العبد أو هذا البستان بعينه موجود عنده، فقال عليه السلام لا يحاصه الغرماء، المحاصة وأخذ كل غريم حصته من الأموال لا يسري إلى هذا العين، بل هذا العين مختص بصاحبه وهو يأخذه بإزاء دينه. ومعنى ذلك هو الفسق، أنه يفسخ المعاملة فيرجع بعين ماله. لا يبعد أن يدعى أن هذا يوجد متاع رجل عنده أهم من أن يكون بعنوان البيع أو بعنوان الإجارة. هذا المتاع موجود عنده، وإن كان لأجل أن منافع هذا المتاع له لا عين هذا المتاع، لا يحاصه الغرماء حسب ما يملك. إن كان المملوك عينا فلا يحاص العين، وإن كان منفعة فلا يحاص المنفعة. غير بعيد دعوى أن الرواية مطلقة وغير مختصة بخصوص البيع، وأن هذا المال هو بنفسه مملوك له، فعلى ذلك لا بأس بالتعدي. مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة اطلاق هذه السيئة، وأن المتاع الموجود عنده أهم من أن يكون موجودا عنده بعنوان أنه مملوك له أو بعنوان أن منافعه مملوك له. فعلى ذلك التعدي لا بأس به، فللمجير أن يأخذ أين ماله ولا يحاسب الغرماء في ذلك، يعني يفسخ العقد فيأخذ أين ماله فيرجعه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الغبن في الإجارة، إما من طرف المجير أو من طرف المستأجر. فإذا فرضنا أن أحدهما مغبون يثبت له خيار الغبن، فله أن يفسخ الإجارة لا للإجماع، حتى يقال إنه ليس في المقام إجماعون، لأن كثيرا يعني جملة من الأصحاب لم يتعرضوا لخيار الغبن في الإجارة، وإنما تعرضوا له في البيت. ولا لحديث لا زرر، فإنا ذكرنا أن حديث لا زرر لا يثبت به الخيار على ما تكلمنا فيه مفصلا في بحث الخيار، بل لأجل تخلف الشرط الزمني كما أشرنا إليه فيما تقدم، وذلك لأن المرتكز في أذهان العقلاء وفي أذهان المتعاملين على الإطلاق أن المعاملة عبارة عن مبادلة مال بمال، التبديل في الشخص مع حفظ المالية من كلا الطرفين، البايع يحفظ مالية ماله في الثمن والمشتري يحفظ مالية ماله في المبيع، فالبيع إنما هو مبادلة في المال على نحو يكون التبدل في الشخص مع حفظ المالية فيه. فحفظ المالية شرط زمني في المعاملة، ولو فرضنا أنه لم يذكر في ضمن العقد، فلو تخلف يثبت الخيار لتخلف الشرط. فإذا ظهر أن ما اشتراه بخمسة يسوى عشرة يثبت الخيار للبايع أو في الإجارة للمجير. وإذا أكس علم أن ما استأجره أو اشتراه بعشرة لا يسوى إلا بخمسة يثبت الخيار له. فخيار الغبن خيار ثابت على القاعدة في كل معاملة، كان بيعا أو إجارة أو غير ذلك، بما أنه مبني على حفظ المالية في الطرفين، فلذلك مع التخلف يثبت الخيار بلا حاجة إلى إجماع أو غير إجماع. الحمد لله رب العالمين.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لجريان الخيار بالنسبة إلى الإجارة، فذكر أن الخيارات الثابتة في البيت منها ما يجري في الإجارة ومنها ما لا يجري، وتفصيل ذلك أن الخيار تارة يكون ثابتا بالتعبد، وأن الدليل الشرعي يثبت الخيار تعبدا من دون أن يكون ذلك بنظر المتعاقدين وبجعلهما على نحو من الأنهاء. فمثل هذا الخيار يثبت في مورد التعبد ولا يجري في غيره، وقد يكون الخيار ثابتا من جهة أنه لازم الاشتراط الثابت في ضمن العقد من غير اختصاص له بعقد دون عقدين، فمن جهة الشرط الزمني الثابت في ضمن العقد يثبت الخيار أو يثبت الخيار بدليل آخر، وذلك الدليل هي أم البيع وغير البيع. ففي مثل ذلك يثبت هذا الخيار في الإجارة أيضا. أما القسم الأول فهو كخيار المجلس، ليس هذا الخيار ثابتا بجعل المتبايعين وبالتباطهما إلى هذا الخيار، وإنما هو ثابت بالتعبد البيعان والخيار ما لم يفترقا. فهذا الخيار التعدي عن مورده إلى غير مورده بلا موجب وبلا ملزم، فلا يثبت هذا الخيار في مثل الإجارة. فلو فرضنا أن المجير آجر نفسه أو آجر ما يملكه من شخص وتمت الإجارة بتمام شروطها، كانت الإجارة لازمة وليس لأحدهما فسخ العقد وإن كان الفسخ في المجلس. ودليل الخيار خيار المجلس خاص بالبيع، وكذلك خيار الحيوان أيضا إنما ثبت في البيع، وأن البايع بل المشتري أيضا فيما إذا كان الثمن حيوانا يكون له الخيار إلى 3 أيام وله الفسخ. هذا أيضا ثابت بدليل تعبدي مورده البيع ولا يتعدى منه إلى غير البيع. وكذلك خيار التأخير، خيار تأخير الثمن. تأخير الثمن أو تأخير العوض في غير البيع كالإجارة وغير الإجارة، إذا كان مبنى العقد بيعا كان أو غير بيعين، إذا كان مبنى العقد على تسليم الثمن نقدا من غير جعل مدتين، أو في زمان يكون المتعارف تسليم الثمن في ذلك الزمان. فإذا فرضنا أنه لم يعمل به ولم يسلم المشتري الثمن، كان له الخيار في البيع وغير البيع، لا يختص هذا بالبيع لأنه ثابت بالشرط الزمني، يعني لزوم التسليم. البيع والشراء ليس مجرد التمليك، بل تمليك على أن يسلم كل منهما من تقل عنه إلى من تقل إليه. المعبر عنه في الفارسية بالداد والستد، أي القبض والإقباض. هذا متمم للعقد في نظر العقلاء، والشرط يعني الشرط الزمني أن يكون كل منهما يسلم ما ملكه إلى الآخر. فإذا فرضنا أنه تخلف يثبت له الخيار. ولكن خيار التأخير الثابت في البيع قسم من التأخير غير هذا، وهو أن يشتري أحد مالا من شخص آخر ويبقيه عنده فيذهب حتى يأتي بالثمن. بحسب التعبد الشرعي ثبت أنه ليس له الخيار إلى 3 أيام، فإذا مضت 3 أيام فلا بيع له، المحمول على الخيار، لا أن البيع يفسد بنفسه، فلا بيع له، يعني بالنسبة إلى المشتري كأن البيع لم يقع. وهذا معنى الخيار، البايع له الفسق. هذا خيار خاص، صبره إلى 3 أيام وإبقاءه المال عنده يختص بخصوص البيع ولا يعم غير البيع. فما كان ثابتا، يعني كل خيار كان ثابتا بدليل تعبدي ولم يكن العقد في نفسه يقتضي ذلك الشيء ففي مثل ذلك لا يتعدى ويكون الخيار مختصا بالبيع فلا يجري في الإجارة. و اما اذا فرضنا ان دليله اي دليل الخيار اهم من البيع او غير البيع كما اذا تمسكنا بدليل نفي الضرر في ثبوت خيارين وقلنا ان منشا الخيار هو نفي الضرر، نفي الضرر مشترك بين البيع وغير البيع. اذا كان اللزوم ضرريا ينتفي اللزوم بلا فرق بينما اذا كان في البيع او في غير البيع فرض البته نفرض، والا لم نسلم ان مثل خيار الغبن و نحو ذلك يثبت بلا ضرر. لكن لو فرضنا انه ثبت بدليل لا ضرر الخيار في موردين كما نتعرض له ان شاء الله، عموم هذا الدليل يقتضي ثبوت الخيار في أي عقد كان، كان العقد بيعاً أم لم يكن العقد بيعاً. وكذلك إذا كان الخيار من جهة تخلف الشرط الزمني في زمن العقد، هذا هو العمدة الذي تمسكنا به في جملة من موارد الخيار، وقلنا إن دليل ذلك هو تخلف الشرط كما في خيار الغبن على ما تقدم، فإن المتبايعين إنما يتبايعان ويقدمان على هذه المعاملة نقل المبيع إلى المشتري ونقل الثمن إلى البايع مشروط بحفظ المالية في كلا الطرفين، التزامهما بالعقد منوط ومتوقف على ذلك. فإذا كانت المالية مختلفة خارجان وكان الثمن أقل أو أكثر من قيمة المبيع فيثبت الخيار من جهة تخلف الشرط. ومن هذا القبيل خيار تمعز الصفقة، خيار الشركة، كثير من الخيارات مبنية، يعني ثبوت الخيار مبني على تخلف الشرط، الشرط الزمني وإن لم يكن مذكورا في المقام، خيار تخلف البس، خيار ولد أو جعل الخيار ابتداء يجعل المشتري أو البايع لنفسه خيارا بل للأجنبية يجعل خيارا، كل ذلك بالشرط لا مانعه. فكل خيار ثبت بدليل لا يخص البيع إما دليل لا ضرر أو غيره أي دليل كان يثبت هذا الخيار في الإجارة أيضا لعدم اختصاص الدليل بالبيع. ذكر قدس الله نفسه في ضمن هذه الخيارات ذكر خيار ما يفسد اليومي. هذا الخيار ما يفسد اليومي ثبت بالبيع. إن كان مدرك ذلك يعني إن تمسكنا في هذا الخيار بالنص وبالرواية الواردة في المقام فحاله حال خيار الحيوان خيار المجلس لا يثبت هذا الخيار بالنسبة إلى الإجارة، يعني فيما إذا فرضنا أن الأجرة شيء يفسد اليومه. آجر نفسه لعمل او آجر داره يوما وكانت الأجرة شيئا يفسد اليوم كالبطيخ ونحو البطيخ من الأثمار الذي بل يفسد ولا يبقى إلى اليوم الثاني، فالأكثر والخضروات مثلا. ففي مثل ذلك لو كان منشأ هذا الخيار النص وتمسكنا بالنص في هذه المسألة فيكون مورده خصوص البيع ولا يتعدى إلى الإجارة. وأما إذا كان منشأه نفي الضرر كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه أيضا في كتاب المكاسب في هذا الخيار تمسك بلا ضرر أيضا في المقام، فحينئذٍ يجري حتى في الإجارة، والثبوت ذلك متوقف على أن نلتزم بأن كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، بلا خلاف ولا إشكال. وورد في النص أيضا إن تعدينا من مورد الناس إلى غير مورد الناس بقية المعاملات وقلنا إنه لا خصوصية في البيع، كل شيء انتقل إلى شخص آخر متممه هو القبض والتسليم الخارجي، فإذا تلف قبل ذلك يكون الزمان على من عنده المال. إذا بنينا على هذا فهو محل كلام ومحل إشكال، لكن بعد البناء لو بنينا على هذا، إذا فرضنا أن الأجرة شخصية وهي مما يفسد ليومه، المجير لم يأتي ليأخذ بالأجرة، آجر نفسه وبقي هذا عنده، ولم يأتي ليأخذه وهذا يفسد ليومه، فبطبيعة الحال إذا فسد يتضرر المستأجر لأن الزمان يكون عليه، فاللزوم هذا العقد يوجب ضررا عليه، ولا يقاس هذا بخيار القبض ونحوه، فإن في خيار القبض قلنا إن الضرر إنما هو بنفس المعاملة لا باللزوم، فإن المال قد نقص بنفس المعاملة، ودليل لا ضرر لا يوجب جواز تدارك الضرر، هذا يحتاج إلى دليل آخر. وأما في المقام الضرر إنما نشأ من اللزوم، وإلا فأصل العقد ليس فيه أي ضرر. فرضنا أنه استأجر ببطيخة أو بما يشبه البطيخ مما يفسد ليومه، ليس هنا أي ضرر، ولكن إذا كانت هذه المعاملة ضررية، يعني إذا كانت هذه المعاملة لازمة، لزومه يوجب ضررا على المستأجر باعتبار أنه يزمن لهذا المال وليس له حسب المعاملة، وهذا ضرر جزما، فبدليل لا ضرر يرتفع هذا اللزوم فيثبت الخيار للمستأجر فيخسر، فإذا يكون هذا الخيار أيضا ثابتا في الإجارة كما كان ثابتا في البيع، إلا أنه متوقف على الالتزام بجريان قاعدة التلف قبل القبض حتى في الإجارة أيضا، فيقال إنه من مال من كان المال له. فالمستأجر إذا تلفت الأجرة عنده قبل القبض يكون تلفه عليه، وهذا ضرر جزما. نكتفي بهذا المقدار لأن حالتي غير مساعدة، ونعتذر منكم، والحمد لله رب العالمين.
يوم الله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا آجر عبده من شخص إلى مدة ثم باعه لا تبطل الإجارة بالبيت، فكان المشتري مالكا للعين من جهة البيت ومالكا للمنفعة من جهة الإجارة، ويترتب على ذلك أمران: أحدهما أنه إذا انفسخت الإجارة بسبب من الأسباب فترجع المنفعة إلى البايع وإلى المجير، ولا تكون المنفعة تابعة للعين لأنها كانت مملوكة بسبب مستقيل وهو الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى مالكها أولا، والمالك هو المجير. الثاني أن العبد إذا مات بعد القبض بعد ما قبضه المشتري فرزنا أنه مات وكانت مدة الإجارة باقية. فبالنسبة إلى البيع لا أثر للموت لأن الموت بعد القبض وهو على المشتري دون البائع تلف بعد القبض. فأما بالنسبة إلى الإجارة فالموت يكشف عن بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد الموت حيث إن هذه المنفعة لم تكن مملوكة للمجير فالإجارة في غير محلها. ولازم ذلك أن المستأجر وهو المشتري يرجع إلى المجير بمقدار تلك المنفعة الباقية وله الخيار أيضا بالنسبة إلى ما مضى لم يتعرض له قدس الله نفسه. هذه الأمور التي ذكرها تكرار لما تقدم بعين هذا المعنى غاية الأمر لم يفرز مورد الإجارة لما تقدم هو العبد وفي هذه المسألة فرز أن العين المستأجرة عبد لا فرق بين العبد والدار. ذكر قدس الله نفسه قبل ذلك أنه إذا آجر عينا ثم باع تلك العين فقد فرز فيه فرزين، قد يكون البيع بالنسبة إلى غير المستأجر وقد يكون البيع بالنسبة إلى المستأجر. تكلم قدس الله نفسه فيه مفصلا وذكرنا ما يناسب ذلك المقام. فهذا تكرار لا يترتب عليه شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإجارة من العهود اللازمة كما تقدم لا تنفسخ إلا بموجبين وإلا فليس للموجود ولا للمستأجر الفسخ إذا لم يكن هنا موجب للخيار. ونتيجة ذلك أن المستأجر يملك المنافع ملكية فعلية، الآن مالك لتلك المنفعة أو الأمل الذي وقع في قباله الإجارة، فهو مالك لمنفعة الدار أو مالك للعمل المستأجر عليه. بالنسبة إلى المستأجر هو يملك ذلك من غير توقف على أي شيء، فإن العقد هو بنفسه سبب للملكية يعني موضوع للملكية الذي يعبر عنه بالسبب، فإذا تم الموضوع فالحكم بالملكية يتحقق خارجا من غير توقف على شيء آخر بمقتضى وجوب العقود أو الأدلة الخاصة الواردة في الإجارة. كما أن المجير يملك الأجرة والأجرة مملوكة للمجير بنفس العقد من غير توقف على أي شيء. ذكر هنا قدس الله نفسه أمرين، أحدهما أن الملكية وإن كانت متحققة لكل منهما هذا مالك للمنفعة وذاك مالك للأجرة، إلا أنه لا يجب على أحدهما التسليم إلا مع تسليم الآخر، فإن التسليم إنما هو معتبر في جميع العقود المعاوضية من بيع أو إجارة أو غيرهما، فما لم يسلم أحدهما ما عليه ليس له أن يطالب الآخر بماله. معاوضة بمقتضى المعاوضة أن يكون التسليم من الجانبين، فإذا سلم أحدهما له أن يطالب الآخر بالتسليم وما لم يسلم ليس له المطالبة بذلك. وهذا بعضهم، فإن الشرط الزمني في جميع العقود المعاوضية إنما هو الأخذ والعطاء، المعاوضة قائمة بذلك لا بنفس الملكية وتحقق الملكية وإن لم يسلمه ولم يتسلمه في الخارج. قلنا أنه يعبر عنه بالفارسية بداد ستد، أي الأخذ والعطاء هذان معتبران في العقود، والعقد مبني على ذلك. فإذا ليس لواحد منهما مع امتناعه عن التسليم أن يطالب الآخر بأن يسلم الآخر دونه، هذا خلاف مقتضى العقد، يعني خلاف الشرط الزمني الذي هو في ضمن العقد، هذا صحيح. الأمر الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه أن الملكية في طرف الأجرة ملكية متزلزلة، وإنما هو متوقف على استيفاء المنفعة أو مزي زمان كان يمكن فيه استيفاء المنفعة أو ما يكون من هذا القبيل، وإلا فالملكية غير مستقرة. ثم ذكر في توضيح ذلك أنه إذا وجد بعد ذلك مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل في الخارج انفسخت الإجارة وترجع الأجرة إلى المستأجر، فالملكية ملكية متزلزلة لا مستقرة. الظاهر أن في كلامه قدس الله نفسه مشابهة واضحة، وذلك فإنه لا يفترق الأجرة عن المنافع من هذه الجهة. قد يعبر بالتزلزل فيقال الملكية متزلزلة في العقود اللازمة، من أوله ليست هذه الملكية ملكية مبنية على اللزوم، من الأول يجوز للمملك أن يرجع فيأخذ ما ملكه كالهبة مثلا إذا لم تكن معبدة، أو غير الهبة من العقود الجائزة، ولو فرضنا أنه ملك للطرف ولكن له أن يرجع، فالملكية من الأول ملكية متزلزلة وغير مستقرة. والمفروض في المقام أن الأمر ليس كذلك، والإجارة من العقود اللازمة، فليست الملكية متزلزلة بمعنى جواز الرجوع للموجر أو للمستأجر، هذا لم يثبت من الأول. فهما سيات، يعني الأجرة والمنافع من هذه الجهة سيان، الملكية في كل منهما ملكية مستقرة بمعنى أن العقد ليس بجائز وإنما هو لازم. وأما بالنسبة إلى المانع بعد ذلك، فقد يفرز أن حدوث المانع عن الاستيفاء يكشف عن بطلان الإجارة من الأول، كما إذا حدث المانع بعد الإجارة وقبل أن يستوفي المستأجر المنفعة أو قبل أن يعمل، بعد ذلك انكشف أنه لم يكن متمكنا من الاستيفاء في الخارج أو لم يكن متمكنا من العمل، فالمجير لم يكن متمكنا من تسليم المنفعة أو من تسليم الأمال، فيكشف ذلك عن بطلان الإجارة، فينكشف أن الملكية من الأول لم تكن، لا أنها كانت وكانت غير مستقرة، بل لم تكن الملكية من الأول، كان مجرد خيال باعتقاد بأن المجر ملك الأجرة والمستأجر ملك المنفعة، لا هذا ملك الأجرة ولا ذاك ملك المنفعة. فإن من كشف أن العقد كان باطلا من الأول. وأما إذا فرزنا أن المانع وجد في الأثناء ولم يكشف عن بطلان الإجارة من الأول، كما إذا فرزنا أنه استأجر دارا إلى سنة فسكن فيها وبعد ذلك انهدمت الدار، إما بقضاء الله وقدره أو لأمر آخر ولو كان لجبر جابر مثلا، كما إذا وقعت الدار في الجادة مثلا فانهدمت الدار ولم يمكن الانتفاع منها فيما بعد ستة أشهر، فإنه يكشف عن بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بعد ستة أشهر، فيكشف أن المنافع لم تنتقل إلى المستأجر من الأول ولم تنتقل ما بإزائها من الأجرة إلى المؤجر من الأول، فحاله حال ما ذكرناه. وأما بالنسبة إلى ما مضى طبعا يثبت للمستأجر الخيار، خيار تمعز السبقة، فإذا فرزنا أنه فسخ عقد الإيجار فيرجع كل منهما من الطرفين إلى صاحبه، يفرز أن هذا الإيجار لم يكن، فتمام الأجرة يرجع إلى المستأجر، وبما أنه لا يمكن إرجاع المنافع إلى المؤجر فتبعا يزمن له فينتهي الأمر إلى أجرة المثل. فاستقرار الأجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم موجب الفسخ فيما بعد ذلك، وإلا فلو وجد موجب الفسخ وفرزنا أنه فسخ ففي مثل ذلك يرجع كل من العوزين إلى ملك مالك الأول قبل الإجارة بلا فرق بين الأجرة والمنفعة. فالذي يظهر من كلامه قدس الله نفسه الفرق بين المنافع والأجرة، وأن المنافع انتقلت إلى المستأجر ملكية مستقرة، والأجرة انتقلت إلى المؤجر ملكية متزلزلة لا يعرف له وجه مصدر، بل هما سياق حدوثا وبقاء صحة وفسادا. إذا كان العقد صحيحا ففي كليهما على حد سواء في الأجرة وفي المنفعة، وإذا كان خيار وفسخ في كليهما يرجع المال إلى مالكه. إذا حكم بالبطلان ينكشف عدم الملكية بالنسبة إلى الأجرة وإلى المنافع. فما يظهر من كلامه، يعني ظاهر الكلام ليس بسري، ما يظهر من كلامه قدس الله نفسه من اختصاص التزلزل بالأجرة وأن الملكية بالنسبة إلى الأجرة متزلزلة دون المنافع لا يعرف له أي وجه مثل، بل الصحيح ما ذكرناه. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا استأجر دارا أو استأجر دابة للحمل على الركوب ولم يسكن الدار أو لم يركب الدابة ولم يحمل عليها استقرت الأجرة. إذا فرزنا أن زمان الإيجار كان متصلا ومقيدا بالعقد، من زمان العقد ملك منفعة الدار أو ملك منفعة الدابة وتسلم ذلك، ولكن باختياره لم ينتفع ولم يستعمل العين المستأجرة حتى إذا مضت المدة، ففي مثل ذلك يستحقل أجرة المسمات، لأن التفيت إنما هو من المستأجر نفسه، فقد فوت على نفسه ماله، وبالنسبة إلى المجير ليس عليه شيء. وكذلك فيما إذا كانت الإجارة موقتة بوقت معلوم، مثل هذا اليوم مثلا استأجر دابة لحمل متاعه أو لركوب الدابة في هذا اليوم، فمضت المدة فانقضت والمستأجر لم يستعمل العين المستأجرة ولم ينتفع بها، أيضا تستحق الأجرة باعتبار أن التفيت إنما يستند إلى نفس المستأجر، فهو فوت لنفسه المال. وذكر قدس الله نفسه أن الأقوى أن الحكم كذلك فيما إذا كانت العين المستأجرة كلية ولم تكن شخصية، وقد سلم المجير فردا من الكلي إلى المستأجر حتى انقضت المدة لم يستعمل ذلك، أيضا الأمر كذلك باعتبار أن مدة الإجارة منقضية، فالتفيت إنما هو مستند إلى المستأجر نفسه، فالمجير يستحق الأجرة المسمات. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن موقتا بوقت معين، استأجر دابة لحمل متاعه أو لركوب الدابة في ضمن هذا الأسبوع، الإجارة إنما هو على الكلي غير مقيد بوقت خاص أو بغير أسبوع، أيضا استأجر دابة كلية لحمل المتاع أو للركوب من غير تقييد بوقتين. ذكرنا فيما تقدم أنه لا يعتبر التقدير في الزمان بالنسبة إلى بعض الإجارات كالإجارة على خياطة ثوب مثلا، ففي مثل ذلك إذا سلم المجر فردا من هذا الكلي ومضى مدة من الزمان وكانت قابلة للاستيفاء وللانتفاع بهذا الفرد، ولكن المستأجر لم يستعمله في ذلك، فبقيت العين معتلة هذا الفرد. اختار قدس الله نفسه في ذلك أنه لا يستحق الأجرة المسمات، بل الإجارة باقية ويمكن الانتفاع بالعين بعد ذلك، غايته أنه يكون ضامنا لمالك الدابة مثلا بالمقدار الذي ثبت عليه باعتبار أنه أبقاه عنده ولم يستفد منه، فقد فاتت المنفعة على الموجد. ولكن الإجارة بعد باقية حيث إنها لم تكن مقيدة بزمان خاص، غايته هو الزمان من جهة التفيت على مالك الدابة المنفعة في هذه المدة. مقصوده قدس الله نفسه في هذه المسألة من الفرق بين العين والكلي لم يظهر مراده قدس الله نفسه، وأنه ماذا يريد بهذا الكلام؟ فهل يريد بذلك الفرق بين العين الشخصية والكلي، أو أنه يخصص الحكم يعني يخصص الحكم بالكلي دون الشخصي، أو يلتزم بهما معا يعني لا يفرق بينهما، ويفرق بين ما إذا كان الوقت منقضيا وما إذا لم يكن الوقت منقضيا؟ ظاهر عبارته قدس الله نفسه في أول المسألة ها هذا فيما إذا كانت العين شخصية ذكر هنا قسمين، أحدهما ما إذا كانت الإجارة متصلة بالعقد، يعني زمان الملكية وزمان الإجارة كان متصلا بالعقد، الثاني أن يكون موقتا بزمان وقد انقضى ذلك الزمان. ثم قال هذا فيما إذا كانت العين شخصية، و اما اذا كان کلیا فالحق و فالاقوى انه ايضا كذلك فيما اذا كان موقتا و قد انقضى الوقت. ظاهر هذا الكلام انه فيما اذا لم يكن الوقت معينا و كان الوقت واسعا لا تستقل الاجرة المسمات، سواء كانت الاجارة شخصية امکانة الاجارتو کلیه. ولیکن ظاهر زیل العباره بعد ما ذکره ان الاقوا فی الکلی ایزن کذالک اذا سلم فردن من الکلی و مزا وقت الاجاره و کان موقتن ایزن یستحق الاجرت المسمات، و اما اذا لم یکن موقتن ولم يكن له وقت معين فالإجارة تبقى بحالها والإجارة باقية بحالها، فله أن ينتفع بعد ذلك وإن كان يزمن للمالك وللمدير المنفعة التي فاتت منه. ظاهر هذا الكلام أنه مختص بالكلي ولا يلتزم بهذا في العين الشخصية. وعلى كل تقدير فإن أراد أنه في الإجارة إذا لم يكن وقت معين وكان الوقت موسعا ومضى مقدار من الزمان الذي كان قابلا للاستيفاء وللانتفاء بالعين، سواء كانت العين شخصية أو كلية، يعني مورد الإجارة، وسلم فردا معينا، إن التزم قد نسى الله نفسه أنه في كلتا الصورتين، يعني فيما إذا كانت الإجارة واقعة على الكلي أو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على الشخص، في كلتا الصورتين إذا كانت الإجارة مطلقة وغير مقيدة بزمان فالإجارة باقية ولا يستحق المجر الأجرة المسمات، فهذا ينافي ما سيجيء من بعد مسألة من أنه إذا آجر أحد نفسه لعمل لقلع زرس مثلا، إذا آجر نفسه وسلم نفسه لهذا العمل وتهيأ له، ولكن صاحب الزرس لم يقدم على ذلك، فهو يستحق الأجرة باعتبار أنه سلم نفسه الذي هو مورد للإجارة والإجارة شخصية. فكيف يمكن أن يقال أنه إذا لم يكن موقتا بوقت معين ومضى مدة يمكن الاستيفاء فيها ولكن المستأجر لم يستوفي الإجارة باقية على حالها ولا يستحق الأجرة المسمات، مع أنه يصرح بعد مسألة يصرح بأنه يستحق الأجرة المسمات باعتبار تسليم نفسه للعمل المستأجر عليه من خياطة أو قلع زرز ونحو ذلك، في جميع ذلك يستحق الأجرة. وإذا أراد الفرق بينهما بأن يقول بأنه يستحق الأجرة المسمات فيما إذا كانت العين شخصية ولا يستحق الأجرة المسمات فيما إذا كانت الإجارة على الكلي، لا يظهر لهذه التفرقة وجه، فإن المفروض أن المجير قد سلم ما وقع عليه الإجارة إلى المستأجر، حيث إن تسليم الفرد بعينه هو تسليم الكلي، فإن الفرد هو الكلي مع الزيادة، فالمستأجر إنما يملك على المؤجر الكلي بلا خصوصيته، فللمؤجر أن يطبق هذا الكلي على أي فرد شاء كما في موارد البيع، فإذا فرضنا أنه اشترى صاعا من صبرة فهو كليون وقد سلم البايع صبرة خالية، بل صبرة من هذه الصبرة منا بالمقدار الذي اشترى صاعا، إذا سلمه إلى المشتري فقد سلم المبيع، لأن الكلي موجود في ضمن الفرد وهو مصداق للمبيع، وإن لم يقع البيع بإزاء هذا الشخص إلا أن البيع وقع بإزاء الكلي، وهذا هو النفس الكلي مع زيادتين. ففي الإجارة أيضا كذلك، إذا فرضنا أن الإجارة وقعت على عين كلية من غير تقييد بشخصين ولكن الموجز سلم فردا من هذا الكلي فقد سلم ما وقعت الإجارة عليها، هذا فرد للكلي، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق الأجرة المسمات بعدما كان المستأجر يملك على المؤجر كلية الدابة التي هي قابلة للحمل أو الركوب، فقد سلم ما عليه ومضى المدة التي يمكن فيه الاستيفاء، فالظاهر أنه يستحق أجرة المثل كما كان هذا هو الحال في العين الشخصية التي سلم قدس الله نفسه والتزم باستحقاق الأجرة فيها بعد ذلك بمسألتين. فإذن الصحيح أن يقال أنه على الإطلاق بلا فرق بين أن تكون الإجارة واقعة على كليين أو على شخصين، إذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر وأمكنه الانتفاع بهذا العين ولم ينتفع فهو فوت على نفسه المنفعة، والمؤجر يستحق الأجرة المسمات في العين الشخصية وفي العين الكلية. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد تقدم أنه بعقد الإيجار وتمامية هذا العقد يملك المؤجر على المستأجر الأجرة، ويملك المستأجر على المؤجر المنفعة. فإذا فرضنا أنه تسلم العين ولكن لم ينتفع حتى مضت المدة أو مضت مدة قابلة للانتفاع، فالأجرة تكون مستقلة ولا يعتبر في الاستقرار الانتفاع الخارجي، فتلف المنفعة إنما يكون على المستأجر باعتبار أنه تسلم العين ولم ينتفع. لهذا كما يتحقق بالتسلم خارجان يتحقق بالتمكن من التسلم أيضا، فيما إذا كان المؤجر باذلا للعين في الخارج ولكن المستأجر لم يتسلم باختياره. فإذا فرضنا أنه آجر الدار مدة شهر أو آجر الدابة لنقل حمل متاع إلى مكان معين وبذل ورفع المانع عن تسلم المستأجر، ولكن المستأجر لم يتسلم حتى مضت المدة وانقضت المدة، ففي مثل ذلك تكون الأجرة مستقرة، فإن التفويت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى المؤجر. وكذلك فيما إذا استأجره لخياطة ثوب في مدة معينة، والخياط بذل نفسه للخياطة، ولكن المستأجر لم يعطي الثوب للخياطة، فعدم التسلم استند إلى المستأجر لا إلى المجير. المجير يعني الأجير سلم نفسه وبذل نفسه للخياطة، إلا أن المستأجر لم يعطه الثوب ليخيطه. أبو البنا مثلا سلم نفسه وبذل نفسه للبناء، إلا أن المالك يعني المجير المستأجر لم يعطه أدوات الشغل مثلا من جس أو غير جس حتى مضى الوقت. ففي جميع ذلك يكون المستأجر مستحقا للأجرة، فإنه لا قصور من قبله، وإنما التقصير وتفويت المنفعة مستند إلى المستأجر لا إلى الأجير والمجير. هذا فيما إذا كانت العمل المستأجر عليه موقتا بوقت خاص، وإذا فرضنا أنه ليس له وقت وكلي تعرض له في المسألة بعد هذه المسألة، كما إذا استأجر أحدا لقلع ظرفه فسلم ذلك الشخص نفسه وبذل نفسه لقلع الزرس حتى مضت مدة كانت قابلة لذلك، إلا أن المستأجر لم يقدم على ذلك ففوت على نفسه الأمر أيضا كذلك، فإنه بعدما سلم نفسه لهذا العمل والمفروض أنه كان كليا، وتطبيقه على أي زمانين إنما هو حق المستأجر، إنما هو حق الأجير، فإن المستأجر لا يملك عليه إلا الكلي، فالتشخيص إنما هو بيده. فإذا فرضنا أنه شخصه في أول الوقت وحذر لقلع الزرس وبذل نفسه وأعد مقدماته، ولكن صاحب الزرس وهو المستأجر لم يقدم على ذلك حتى مضت مدة كانت قابلة لهذا العمل، أيضا يستحق الأجرة، فإن التفويت إنما يستند إلى المستأجر لا إلى الأجير. فالمقصود أن في جميع ما ذكرناه إلى هنا بعد فرض أن المنفعة تملك بنفس العقد والأجرة أيضا تملك بنفس العقد، كل ما كان التفويت مستندا إلى المستأجر فلا يمنع هذا من مطالبة المجير أو الأجير الأجرة، فإنه لم يفوت على المستأجر شيئا، وإنما المستأجر فوت على نفسه في الموقت بزوال الوقت وبمزي الوقت، في غير الموقت بمزي مدة كان يمكن فيه الانتباع. ذكر قد نسى الله نفسه أنه فرق بعضهم بين الحر والعبد في هذه المسألة، فإذا فرضنا أن الأجير كان عبدا الحكم كما ذكرنا، استأجر عبدا لقلع ظرفه أو لخياطة ثوب مثلا، فمضت مدة كانت قابلة لهذا العمل والمستأجر لم يقدم على ذلك وفوت على نفسه، ففي مثل ذلك الحكم كما ذكرنا يستحق الأجرة. وأما في الحر فلا، لأن منافع الحر غير مملوكة وليست من الأموال، وإن كان يصح العقد على عمل الحر إلا أنه لا يكون مملوكا له ليقال إنه فوته عليه، ففي مثل ذلك لا يستحق الأجرة. يعني الأجير إذا فرضنا أن المستأجر لم يقدم على هذا العمل على العمل المستأجر عليه وكان التفويت مستندا إليه لا يكون في لا يعني لا تكون الأجرة مستقرة حينئذ لأن عمل الحر غير مملوك فيفرق في المسألة بين الحر وغير الحر. أجاب عن هذا قدس الله نفسه بجوابين: الأول أن عمل الحر وإن لم يكن مملوكا قبل الإجارة إلا أنه مملوك بعد الإجارة لا محالة، فإنه إذا آجر الحر نفسه لعملين كقلع الضرس مثلا أو خياطة ثوبين أو بناء دارين أو أي عمل آخر يكون هذا العمل ملكا للمستأجر، فإن الحر وإن لم يكن مالكا لعمل نفسه بالملكية الاعتبارية إلا أنه مالك بالملكية الحقيقية يعني السلطنة، فللحر أن يملك غيره عمله ليكون العمل ملكا للغير. فإذا فرضنا أن الإجارة وقعت في الخارج صحيحة فكان هذا العمل ملكا للمستأجر وفوته على نفسه، كيف لا تكون الأجرة مستقرة؟ إذ المفروض أن الحر ملك عمله لغيره بإزاء الأجرة والمستأجر هو الذي فوت ملكه من دون أن يستند التثبيت إلى الحر، فكيف يمكن أن يقال إنه لا يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة لأنه سلم نفسه للعمل والتثبيت مستند إلى المستأجر، فلا فرق في هذه الجهة بين الحر والعبد، وإن كان عمل الحر قبل الإجارة لم يكن مملوكا وعمل العبد قبل الإجارة أيضا مملوك لمولاه، لا يفرق المسألة من هذه الجهة، فإنه بعد الإجارة مملوك لا محالة. وأجاب ثانيا أنه ليس الأمر كذلك، لا فرق بين أعمال الحر وأعمال العبد، عمل الحر أيضا مثل عمل العبد، لما يقال من أن حبس الحر لا يكون موجبا للزمان لأن عمله ليس بمملوكين، يقول قدس الله نفسه أن هذا لا أساس له، بل نلتزم بأن تفويت عمل الحر أيضا موجب للزمان، ولا سيما إذا كان الحر كسوبا، فإن العبرة بصدق التفويت، فلو فرضنا أن حرا كسوب وفي كل يوم يكسب كذا مقدارا من المال فحبسه أحد ومنعه عن كسبه فثبت عليه عمله، نلتزم بالزمان في هذه الصورة لأنه يصدق عرفا أنه ثبت عليه هذا المال، فلا نلتزم بأن عمل الحر غير مملوك بل مملوك ويزمن، فإذا ثبته أحد يكون زامنا. هذا الجواب الثاني لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن دليل الزمان قاصر الشمول عن هذا المقام، دليل الزمان إنما هو الإتلاف، إذا أتلف مال أحد يكون زامنا له، كمن أتلف مال الغير فهو له زامن، وإن لم تكن بهذه العبارة وبهذه الجملة واردة في سند معتبر لكنها متسيدة عن الروايات. مضافا إلى السيرة العقلائية أن إتلاف المال موجب للزمان، وفي عمل الحر لا يصدق عنوان الإتلاف وإنما يصدق عنوان التفويت، فوت عليه هذا المال يعني منعه عن الكسب ومنعه عن الانتفاع، سد عليه باب المنفعة. بين سد باب المنفعة وإتلاف المال بون بعيد. إتلاف المال فرع أن يكون له مال موجود ليقع الإتلاف عليه. العبد ليس له مال موجود، ومن هنا قالوا إن العبد الذي يقدر على الكسب ما لم يكسب وما لم يحصل على مالين لا يجمع عليه الحج، لأنه ليس عنده زاد وراهلة. العبد القادر على الكسب لا يقال عنده كذا مقدار من المال، نعم هو قادر على تحصيل هذا المال. فرق بين أن يكون له المال وبين أن يقدر على تحصيل المال. حتى العبد الكسوب ليس عنده مال بالفعل، يعني عمله ليس بمملوك له ملكية اعتبارية، فيقال إن عنده كذا مقدار من المال، يملك 1000 دينار باعتبار أنه قادر على الكسب. فالعبد ولو كان كسوبا كما فرضه قدس كما هو المفروض في كلامه قدس سره، إذا منع عن الكسب بحبس أو بغير حبس لم يتلف المحابس عليه مالا موجودا، وإنما سد عليه باب المنفعة، منعه عن الانتفاع. المنع عن الانتفاع لا يوجب الزمان أصلا. لو فرضنا أنه في البحر غزال وأراد أن يصيده أحد وكان متمكنا من الصيد، فمنعه آخر وحبسه فلم يتمكن من الصيد، لم يزمن عليه شيء لأن الغزال لم يكن ملكا له قبل الصيد، وإنما منعه عن التملك. الذي هو موجود في المقام هو المنع عن تحصيل المنفعة وعن تحصيل الملك، هذا ليس من موجبات الزمان. موجب الزمان إنما هو وزع اليد على مال الغير غصبا أو إتلاف مال الغير، وليس هنا أي شيء. فالظاهر أنه لا زمان في هذه الصورة، يعني حبس الحر ولو كان كسوان لا يوجب الزمان لعدم الدليل على الزمان. فالصحيح هو جوابه الأول، جوابه الأول صحيح أنه بعد الإجارة هذا العمل ملك للمستأجر، والمستأجر فوت ماله بنفسه من غير أن يستند إلى المؤجر، فيكون المؤجر مستحقا للأجرة. ثم بعد ذلك قد تعرض قدس الله نفسه أنه لو آجر نفسه لخلع زرته لألم كان فيه، بعد الإيجار وقبل العمل زال الألم، ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الإيجار وأن الإيجارة كانت باطلة. ولو فرضنا أنه بذل نفسه لخلع الزر ولكن الزر زال عنه الألم، فينكشف أن الإيجارة كانت باطلة. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن زوال الألم لا يوجب بطلان الإيجارة، فيما إذا كان الزر يحتمل أن يعوده الألم ثانيا كما هو الغالب. الغالب في الأزرات كذلك، يحدث الألم يزول ثم بعد ذلك يحدث ثم يزول إلى أن يقلع. فمجرد زوال الألم لا يكشف عن بطلان الإجارة، وإن كان فعلا لا ألم فيه إلا أنه في معرض الألم، في معرض روز الألم بعد ذلك، مقدمة لذلك يقلل. فإطلاق كلامه قدس الله نفسه أنه يبتل الإجارة إذا زال الألم لا يمكن المساعدة عليه، إذ لو فرزنا أن الزيز لا ينتفع به بعد ذلك لأنه في معرض حدوث الألم، بل لو فرزنا أنه زال الألم أيضا يجوز قلعه، بل يمكن أن يقال إنه يصح ذلك حتى فيما إذا علم أنه لا يعود الألم إلى الآخر، إذ لا موجب لبطلان الإجارة أيضا، فإن قلع الزرس ليس بنفسه من المحرمات الإلهية. ثم لو فرضنا أنه يقلع زرسه لغاية صحيحة أو لغاية غير صحيحة، فليكن سفهائية أو لغاية صحيحة، يريد أن يجعل مكانه زرسا مصنوعيا من ذهب مثلا أو من غير ذهب لغاية من الغايات، ليس قلع الزرس بعنوانه محرما من المحرمات الإلهية، وقد فرضنا أن الإجارة وقعت على هذا العمل المباح، فما هو المانع من صحة الإجارة؟ غاية الأمر أن صاحب الزرس إذا امتنع من هذا العمل فعليه أن يعطي الأجرة وقع على أمر صحيح، وقعت الأجرة بإذن عمل مباح حتى مع الجزم بأنه لا يزول العلم بعد ذلك. نعم لو فرضنا أن هذا العمل فهو قلع الزرس محرم من جهة ثانية مثلا، كما إذا فرضنا أنه يوجب في مزاجه الخاص في هذا الشخص في معرض الخطر لأجل كثرة سيلان الدم مثلا، ربما يكون في معرض الموت كما قد يتفق في بعض الموارد، فهينئذ إذا كان حراما طبعا ينكشف أن الإجارة باطلة، لأنه تخيل طرف العقد المجر والعجيل والمستأجر تخيل أن هذا العمل عمل صحيح فوقعت الإجارة بإزائه، بعد ذلك انكشف أن هذا العمل عمل محرم يحكم بحرمته فالإجارة تكون باطلة، لكن الغالب ليس كذلك جزما، فلا موجب للحكم ببطلان الإجارة بزوال الألم إلا فيما إذا انكشف حرمة هذا العمل، فطبعا الإجارة على العمل المحرم باطلة، لكنه فرض نادر، بل الظاهر صحة الإجارة على الإطلاق سواء كان الألم مرجوب العود أم لم يكن مرجوب العود، حتى مع الإطمئنان بأن الألم لا يعود بعد ذلك أيضا يجوز قلع الزرس.
أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العين المستأجرة إذا تلفت قبل القبض أو قبل أو بعد القبض بلا فصلين، يعني قبل أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين، بطلت الإجارة. وأما إذا تلفت في أثناء المدة فتبطل بالنسبة إلى ما بقي وتصح بالنسبة إلى ما مضى. وهذا الحكم الذي ذكره قدس الله نفسه هو المشهور بينهم. قد يستدل على ذلك بما ورد في البيع من أن التلف قبل القبض من مال بايعه، فيقال إن هذا لا يختص بالبيع بل يتعدى منه إلى غير مولد البيع من سائر المعوضات أيضا، أو يقال إن هذا الحكم لا يحتاج إلى دليل، فإن التسليم والتسلم يعني القبض والإقباض
وإن لم يكونا شرطين في صحة المعاملة إلا في معاملة الصرف وفي بيع السلام، العقد صحته غير مشروطة بالقبض والإقباض إلا أنهما متممان للعقد، بمعنى أنه من جهة بناء العقلاء كل من بيده المال ضامن لهذا المال حتى يقبضه إلى الآخر. يعني باب المعاوضة ليس مجرد اعتبار الملكية، بل متقوم بالقبض والإقباض والتسليم والتسلم، فكل من عنده المال ضامن له حتى يقبضه الآخر. وعليه فالحكم حكم على القاعدة، إذا تلفت العين انفسخت المعاملة وكان من بيده المال ضامنا لا بد من عدم أدائه، وهذا معنى البطلان. إلا أن كلا هذين الوجهين لا يمكن المساعدة عليه، التعدي من مورد البيع إلى غير مورد البيع وإن قيل به إلا أنه لم يثبت. الدليل إنما دل في خصوص البيع وأنه ما لم يقبض زمانه على البايع، فإذا تلفت العين كانت المعاملة منفسخة. والتعدي من البيع إلى غير البيع يحتاج إلى دليل. وأما الدعوة الثانية وهي أن بناء العقلاء على زمان العوزين العوز والمعوز ما لم يقبض فهذا أيضا لم يثبت، بل الظاهر أن المال في يد كل منهما أمانة، فلو تلفت إنما يتلف من مال مالكه، من بيده المال أمين والمال في يده بعنوان الأمانة. إذا فرضنا أنه انتقل إلى الغير بمعاملة صحيحة بأي عقد كان، فقد أصبح كل من المالين ملكا للآخر، ما بيد أحدهما يكون للآخر، فطبعا يكون أمانة عنده، وكون تلف هذا عليه يحتاج إلى دليل، ولم تقم أي سيرة عقلائية على ذلك. على أنه لو سلم هذه الدعوة أو الدعوة الأولى، يعني إذا تعدينا من مورد البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن هذا الحكم حكم على القاعدة من جهة سيرة العقلاء على الزمان، على تقدير التسليم إنما يتم ذلك فيما إذا تلفت العين قبل القبض. وأما إذا فرضنا أنها تلفت بعد القبض ولو بلا فصل، فقد أوصل المال إلى مالكه وتلف عند المالك، ما هو الدليل على الزمان بالنسبة إلى المالك الأول؟ بعدما فرضنا أنه سلم المال وتسلمه الآخر تلف هذا المال، كما أنه في البيع لا يلتزم بالزمان جزما، باعه شيئا فأقبضه وبعد الإقباض بلا فصل تلف هذا المال، لا يكون هذا التلف على البايع جزما باعتبار أن المال تلف عند مالكه، فلا يكون على البايع زمانون. فلو فرضنا أنه تعدينا من البيع إلى غير البيع، أو قلنا إن الحكم على طبق القاعدة، إنما يتم ذلك فيما إذا كان التلف قبل القبض، وأما إذا كان بعد القبض فلا يتم شيء من هذين الدعوين فضلاً، أما إذا كان التلف في أثناء المدة بعد شهر أو شهرين، استأجر داراً سنةً وفرزنا أن هذه الدار تلفت وانهدمت بعد 6 أشهر أو استأجر عبدا ليشتغل عنده شهرا فمات بعد 15 يوما وهكذا. بأي موجب يقتل البي ويحكم بمثلانه حتى على تقدير التعدي من البي إلى غير البي؟ أو قلنا إن الحكم حكم على القاعدة من جهة السيرة العقلائية. فشيء من هذين الدعويين لا ينفع في المقام، غايته أن يلتزم بالبطلان فيما إذا كان التلف قبل القبض. والصحيح أن يقال إن ملكية المنافع ليست ملكية مستقلة كما أشرنا إلى ذلك غير مرتين، بل إن هذه الملكية تابعة لملكية العين، فمتى كانت العين مملوكة كانت المنافع أيضا مملوكة، ومتى خرجت عن الملك خرجت المنافع عن الملك أيضا. يعني كون المنافع مملوكتان تابعة لقابلية العين للملكية. إذا كانت العين قابلة للملكية المنفعة أيضا قابلة للملكية، إذا خرجت العين عن قابلية الملكية خرجت المنافع أيضا عن قابلية الملكية. ولأجل ذلك لا ينبغي الشك ولم يشك أحد في أنه لا يجوز استيجار العين وأزيد من بقائه عادة وأزيد من عمره العادي. مثلا يوجر عبده 100 سنة بلا اشكال هذه الإجارة باطلة لأن العبد لا يبقى 100 سنة، أو يوجر داره 1000 سنة هذه الإجارة باطلة جزما لأن الدار غير قابلة للبقاء 1000 سنة، وهكذا وهكذا. يوجر دابته 20 سنة مثلا والدابة لا تبقى 20 سنة مثلا. المقصود أن إجارة العين في زمان أكثر من زمان عمره عادة لا ينبغي الشك في بطلان هذه الإجارة، لأن المالك غير مالك لتلك المنافع، المنافع بعد 1000 سنة غير مملوكة. فإن العين غير مملوكة في ذلك الوقت، الميت الطالب الحيوان الميت أو العبد الميت غير قابل للملك، فلا تكون المنافع قابلة للملك إذن. ملكية المنافع وكونها قابلة للتمليك إما لنفس مالك العين أو لغيره كما في الإجارة تابعة لقابلية العين للملكية. فإذا لم تكن العين قابلة للملكية لا تكون المنافع أيضا قابلة للملكية، ولذا كما ذكرنا لا يجوز إجارة عين لأكثر من زمان بقائه وقابليته للانتفاع. أزيد من ذلك لا يمكن إجارته ولا يصح إجارته. وعليه فملكية المالكين للمنافع كانت محدودة ببقاء العين وإمكان الانتفاع بالعين، وأما المنافع بعد التلف فهي لم تكن مملوكة للمالكين من الأول. فإذا فرزنا أنه آجر عبده مثلا أو دابته لحمل متاعه غدا من مكان إلى مكان، وماتت الدابة ليلا أو مات العبد ليلا، يستكشف من ذلك أن هذه المنفعة التي وقعت بإزاءها الإجارة لم تكن مملوكة للمالك من الأول، فقد ملك المدير منفعة لا يملكها، كيف يمكن تملك منفعة هو غير مالك لها، بل هي غير قابلة للملكية أصلا. العبد الميت لا يتصور له منفعة حتى يصح إجارته لهذه المنفعة، وكذلك الدابة الميتة أو الدار المنهدمة أو غير ذلك من الأعيان السالفة. التالف لا يتصور له منفعة قابلة للملكية. الملكية وإن كانت من الأمور الاعتبارية كما ذكرنا مرارا وقابل لأن يتعلق بأمر معدوم، بل قد يكون المالك معدوما لا مانع من اعتبار ذلك، إلا أنه لا بد من أن يكون قابلا للملكية وقابلا للانتفاع به في ظرفه. الذي ليس هو بقابل للانتفاع في ظرفه كيف يمكن اعتبار الملكية له؟ فهل يصح إجارة العبد بعد موته؟ ابتداء يوجر عبده بعد موته، يوجر دابته بعد موته، كل ذلك لا يكون، لأن الدابة بعد الموت أو العبد بعد الموت لا يتصور له منفعة قابلة للاستيفاء لتكون ملكا للمجر فيملكها للمستاجر. إذن التلف قبل القبض، بل التلف بعد القبض بلا فصل، يكشف عن أن الإجارة كانت باطلة من الأول، لا بمعنى الانفساخ كما يظهر من بعض الكلمات من التعرض له، أيضا تنفسخ الإجارة منها كانت صحيحة وتنفسخ، بل التعبير بالانفساخ من جهة الظاهر، يعني كان يتخيل أن هذه الإجارة صحيحة، ولكن بعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت باطلة. الانفساخ بهذا المعنى يعني يستكشف بطلانه من الأول، فإن المجير ملك المستأجر منفعة غير قابلة للتملك وغير قابلة للانتفاع بها، فلأجل ذلك يحكم ببطلان هذه الإجارة، إذ يعتبر في صحة الإجارة أن تكون قابلة للملك المزرعة، قابلة للملك وقابلة للانتفاع. هذا فيما إذا فرضنا أن التلف وقع قبل القبض أو وقع بعد القبض بلا فصلين، بحيث لم يمكن الانتفاع بهذا العين أصلا. وأما إذا فرضنا أنه وقع في الأثناء بعد مضي يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، تلفت العين وقد استفاد المستأجر من العين مدة من الزمان، وبعد ذلك تلفت العين، ففي مثل ذلك لا موجب لبطلان الإجارة مطلقا، فإن المفروض أن المنفعة في هذه المدة كانت مملوكة وقد استوفاها المستأجر أو لم يستوفها، بلا فرق بين الاستيفاء وعدم الاستيفاء، كانت مملوكة له في هذه المدة. وأما المنفعة بالنسبة إلى الزمان الآتي أيضا يستكشف أن تلك المنفعة لم تكن مملوكة للمجير، فملك منفعة لا يملكها وهي غير قابلة للتمليك. طبعا تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وأما بالنسبة إلى المدة الماضية فلا مانع من ذلك، فيكون هذا من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك، أو بيع ما يملك وما لا يملك، إذا فرضنا أنه لم يجز الآخر، با شيئين كان مالكا لأحدهما ولم يكن مالكا للآخر كان فضوليا ولم يجزه المالك أو باء ما يملك وما لا يملك باء الخل والخمر معا باء العبد والحر معا وغير ذلك مما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه إذا جمعهما وباءهما مرة واحدة بعقد واحد طبعا يصح البيع بالنسبة إلى مقدار ويبطل بالنسبة إلى مقدار وهذا على القاعدة يعني على الانحلال فإن بذل العوز وبذل الثمن بإزاء المجموع يستلزم أن يكون لكل جزء من أجزاء هذا المبيع نصيب من الثمن بحسب النسبة فيقسم بينهما المقام يكون من هذا القبيل إذا آجر عينا وتلفت أثناء المدة بالنسبة إلى بقية المدة لم يكن الموجر مالكا لتلك المنفعة وبالنسبة إلى ما مضى كان مالكا لتلك المنفعة فقد ملك المستأجر ما يملك وما لا يملك لم يكن مالكا لتلك المنفعة فبطبيعة الحال الأجرة تتقسط على ما مضى وعلى ما يأتي يعني المدة الباقية فيستحق الموجر من المستأجر الأجرة بالنسبة إلى ما مضى فإن كانت الأزمنة متساوية ولم يكن بينها فرق في الأجرة فالأمر ظاهر إذا فرضنا أنه مضى ثلث المدة فيستحق الموجر على المستأجر ثلث الإجارة إذا كان ربعه يستحق ربعه وهكذا وأما إذا فرضنا أن الأزمنة مختلفة فلا بد من رعاية الاختلاف ولحاظ النسبة مع هذه الجهة فقد يكون في الدور مثلا الإيجار أيام الصيف أكثر من الإيجار يعني أيام الشتاء أكثر من الأجرة أيام الصيف غالبا أيام الصيف لا يحتاجون إلى الدار يمكن يسافرون أو يخرجون إلى الخارج فإجارة الدار في الشتاء أكثر من أجرته في الصيف أو بالنسبة إلى الأماكن المقدسة الإجارة في أيام الزيارات أكثر من الإجارة في غير أيام الزيارات فلا بد من ملاحظة ذلك يعني هذه الأجرة أجرة المسمات تقسم على ما مضى وعلى ما يأتي بالنسبة فيستحق الموجر على المستأجر المقدار الذي مضى ولا بد من إرجاع الباقي إذا أخذه ولكن مع ذلك يثبت الخيار للمستأجر وإن لم يتعرض له الماتن قدس الله نفسه باعتبار أن المستأجر استأجر بإجارة واحدة وهي وإن كانت منحلة إلا أن إجارة كل جزء مشروط بإجارة الجزء الآخر كما في البيت فإذا تخلف هذا الشرط فكان الإيجار بالنسبة إلى البعض صحيحا وبالنسبة إلى البعض الآخر غير صحيح فمع تخلف الشرط يثبت له الخيار ويسمى هذا الخيار عندهم بخيار تبعز السبقة فلو فرضنا أنه اشترى شيئين بعقد واحد وكان أحدهما ملكا للبايع والآخر لم يكن ملكا للبايع وكان ملكا لشخص آخر ولم يجيز فطبعا يصح البيع بالنسبة إلى مال البايع ولا يصح بالنسبة إلى مال شخص آخر فبما أن الصفقة قد تبعزت فالمشتري بالخيار له أن يفتح هذا أيضا. وفي المقام الأمر كذلك، إذا فرضنا أن العبد مات أو الدابة ماتت أو الدار انهدمت بحيث لم تكن قابلا للانكفاء أصلا، وقعت في الجادة مثلا، فالمستأجر له الخيار أن يفسخ العقد كأن العقد لم يكن، فيرجع بتمام الأجرة، بتمام الأجرة المسمات، لأنه لم يلتزم بهذا العقد، وكان التزامه مشروطا بالانتهاء إلى الآخر، ولم تنتهي الإجارة إلى الآخر، فله أن يفسخ العقد ويرجع بتمام الأجرة المسمات. وبما أنه قد سكن الدار مثلا مدة من الزمان، أو استعمل العبد أو الدابة مدة من الزمان، يستحق المجر عليه أجرة المثل، فإنه مال المسلم قد استوفاه وهو محترم ولا يذهب هدرا، فالإجارة تنفسخ والأجرة المسمات ترجع بتمامها إلى المستأجر، والمستأجر يجب عليه أداء أجرة المسك بالنسبة إلى المقدار الماضي، وإن أراد أن لم يفسخ يتقسط الإجارة كما ذكرنا. والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا انفسخت الإجارة لأحد موجبات الفسخ، وكان الفسخ في الأثناء في أثناء المدة، فالمشهور على أن الانفساخ إنما يكون بالنسبة إلى المدة الباقية، فيستأجر المستأجر من الموجد على الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية، وأما بالنسبة إلى ما مضى فيحكم بصحة ذلك، فإن الفسخ إنما يؤثر من حينه لا من الأصل، فالإجارة تكون منفسخة من الآن، وأثره أنه بالنسبة إلى ما بقي من المدة المستأجر يسترجع الأجرة بالنسبة. هذا الحكم على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه هو المشهور بين الفقهاء، وأن الإجارة بالنسبة إلى ما مضى صحيح، وبالنسبة إلى ما بقي ينفسخ فيسترد الأجرة بالنسبة. واحتمل قدس الله نفسه قريبا، قال ويحتمل قريبا أن يسترجع تمام الأجرة من الأول، ويفرز بأن الإجارة كأن لم تكن، وبالنسبة إلى المدة الماضية التي استفاد المستأجر من العين عليه أجرة المير. هذه المسألة التي نسب إلى المشهور القول فيها بأنه بالنسبة إلى ما مضى سيئون، والانفساخ إنما يكون بالنسبة إلى ما يأتي، إنما هو مبني على ما يقال من أن الانبساط إنما يؤثر من حينه، وهذا وإن كان صحيحا، يعني الانبساط إنما يؤثر من زمان وجوده، وأما قبل ذلك الذي لم يكن انبساطون فلم يكن هنا أي أثر، فإن الأثر إنما يترتب على الفسخ وعلى الانبساط، وهو لم يكن قبل ذلك. إلا أن الكلام في أن تأثير الانفساخ من الآن أو تأثير الانفساخ من الأول، بمعنى
أنه يفرز من حين الانفساخ بأن العقد لم يكن، فكأنه لم يكن أي عقد من الأول، فيترتب آثار عدم تحقق العقد من الأول. ونتيجة ذلك أنه يسترجع تمام الأجرة المسمات، فإنه يفرز العقد كلا عقد. بناء على ما ذكرناه من أن جعل الخيار إنما يرجع إلى أن التزام الشخص، التزام أحد الطرفين، مشروط ومنوط بشيء في الخارج، أو أنه لم يلتزم من الأول، يعني جعل الخيار مطلقا. فإذا فرضنا أن التزامه من الأول كان معلقا بشيء وقد حصل ذلك الشيء، أو جعل الخيار مطلقا وكان الالتزام من الأول لم يكن، يعني إنما أعقد وأنشأ نفس التمليك، وأما التزامه بهايا فلم يكن من الأول. فكيف ما كان، إذا فرضنا أن سبب الفسخ قد وجد في الخارج وفسخ المستأجر، معنى فسخه أنه لم يكن ملتزما بهذا العقد من الأول، فالعقد الموجود الذي وقع بينهما لا يلتزم به المستأجر، فيفرز كأنه لم يكن. والتأثير وإن كان من الآن إلا أن أثره من الأول، يعني من الآن يفرز بأن العقد لم يكن من الأول، نظير ما ذكرناه في الإجازة في العقد الفضولي، وأن الإمزاء وإن كان متأخرا إلا أن متعلق الإمزاء هو البيع الأول، يمزي ذلك البيع أو يمزي ذلك النكاح أو الإجارة أو غير ذلك. فالمتأخر إنما هو الإمزاء، وأما ما يتعلق به الإمزاء فهو أمر سابق يمزي الأمر الواقع، فيحكم بترتب الأثر من الأول. الفسخ أين حاله؟ حال الإجازة. إنشاء الفسخ وإبراز أنه فسخ هذا العقد ولم يلتزم به من الآن وتأثيره من الآن، إلا أن متعلق الفسخ إنما هو العقد الأول، فيفرز العقد الأول كأنه لم يكن. فإذا فرزنا أنه لم يكن فيسترجع تمام الأجرة المسمات، ولكن بما أنه تصرف في هذا العين وهو كان مولى الغير فيرد عليه الأجرة المثل، وأما الأجرة المسمات فلا. فلو فرزنا أنه استأجر دارا ولكن كان المستأجر مغبونا في هذه المعاملة ولم يكن يدري بذلك، استأجر دارا في كل شهر بمئة دينار وانكشف بعد ذلك أن الأجرة المتعارفة كان 50 دينارا، بما أن إقدامه على هذه المعاملة مبني على الشرط الزمني كما في سائر المعاملات، بأن تكون الأجرة أجرة متعارفة وأن تكون المنفعة تساوي هذا المقدار من الأجرة. هذا الشرط شرط إتقاضي، وأساس خيار الغبن في البيع أساسه هو هذا الاشتراط. وأما بقية الوجوه المذكورة في خيار الغبن من قاعدة لا ضرر و امثال ذلك كلها مخدوشة. اساس خيار الغبن انما هو هذا الاشتراط الزمني يعني أن البايع والمشتري كل منهما يتحفظ على ماليته، والتبديل إنما يكون في العين، يبدل هذا العين بعين أخرى مع حفظ كل منهما مالية ماله. فهذا الشرط لهو أن يكون كل الثمن بمقدار المثمن مالية مشروط من كلتا الطرفين، من كلا الطرفين. فلو فرضنا التخلف في أحدهما بأن كان الثمن كثيرا أو كان الثمن قليلا، فيثبت القبل لأحدهما ويثبت له الخيار. فلو فرضنا أن هذا تحقق في الإجارة، فاستأجر دارا في كل شهر يعني سنة بألف ومائتي دينار، باعتبار أن كل شهر منه بالمائتي دينار، فاستأجر سنة بألف ومائتي دينار، فمضى ستة أشهر مثلا. بعد ذلك التفت المستأجر بأن الدار لا تسوى بهذا المقدار، وإنما أجرته المتعارفة خمسون دينارا، فيفسق العقد بناء على المشهور، يكون فسقه مؤثرا بالنسبة إلى ما بقي من المدة، فيسترد ستة مائة دينار بإزاء الشهور الباقية الستة. وأما بالنسبة إلى ما مزا فقد مزا، وأما بناء على ما ذكرناه فهو صحيح. لم يلتزم هذا بالعقد لا يلتزم من الأول، يعني من الآن يفسخ، فيفرز العقد الواقع كأنه لم يكن، كأنه لم يستأجر هذه الدار أصلا باعتبار الفسخ المتأخر. والفسخ متأخر إلا أن متعلقه هو العقد، العقد السابق، فيفسخ العقد السابق فيفرز في عالم الاعتبار كأنه لم يكن، فإذا لم يكن فيسترد جميع الأجرة. وإنما يملك المالك، مالك العين، عليه أجرة المثل بالنسبة إلى المنفعة المستوفاد التي استوفاها في هذه المدة. فالثمرة واضحة بين ما ذكرناه وفاقا للماتن قدس الله نفسه قال ويحتمل قريبا وهذا هو المتعين. فالنتيجة الفسخ فرز العقد كأن لم يكن، ونتيجة هذا رجوع تمام الأجرة المسمات إلى المستأجر، والمالك المجير لا يملك إلا أجرة المثل. وأما على ما ذهب إليه المشهور لا بد من أن يلتزم بهذا القبض ولو مغمونون، فما مزى فقد مزى، إنما يسترجع الباقي. هذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه القاعدة. نعم، في خصوص شرط الخيار، إذا استأجر دارا وشرط على نفسه أنه متى ما شاء يفسخ، في خصوص هذا الشرط غير بعيد أن الارتكاز العرفي جعل الخيار والفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدة لا بالنسبة إلى ما مضى. ففي الحقيقة العقد الواحد ينحل إلى عقود، إذا استأجر سنة بمقدارين ينحل هذا إلى شهور، يقع بإزاء كل شهر كذا مقدارا. إذا جعل الخيار لنفسه يحتمل أنه لا يبقى في هذه البلدة سنة، أو يحتمل أنه يشتري دارا أثناء السنة، أو يحتمل أنه يحصل دارا خيرا من هذه الدار فيستأجر الدار الثاني، أو غير ذلك من الدواعي. يجعل لنفسه الخيار. المرتكز الخارجي من جعل الخيار فسخ العقد بالنسبة إلى ما مضى وإرجاعه الأجرة بالنسبة إلى المقدار الباقي، وأما بالنسبة إلى الماضي فلا. ليس معنى جعل الخيار في الإجارة أنه إذا فسخ يسترجع تمام الأجرة. الإسكاج العرفي على ذلك في خصوص شرط الخيار، وأما غير ذلك كخيار الغبن مثلا كما ذكرنا، الظاهر أن الفسخ يتعلق بالعقد فيكون العقد من أصله مفسوخا فيفرز كأنه لم يكن فيسترد تمام الأجرة، يعني الأجرة المسمات، ويلزمه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى. ثم احتمل قد نسأل الله نفسه أن يكون الحكم كذلك في البطلان أيضا، فيما إذا فرزنا في تلف العيب في أثناء المدة فبتلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة، أيضا احتمل ذلك، يعني بأن يسترجع المستأجر تمام الأجرة ويعطي المجير الأجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، إلا أنه قدس الله نفسه قال ما هو بعيد والأمر كذلك، بل غير محتمل هذا، فإنه لا موجب للانفساخ بالنسبة إلى ما تقدم، حيث إن العقد وإن كان عقدا واحدا كما ذكرنا إلا أنه ينحل إلى عقود، فبالنسبة إلى ما تقدم وما مضى لا موجب للانفساخ وللبطلان، البطلان إنما هو بالنسبة إلى ما بقي من المدة، حيث إنه ينكشف أن المجير لم يكن مالكا لهذه المنفعة أي البافية، وأما المنفعة الماضية فقد كان مالكا لها وقد ملكها، لا موجب لهنا للبطلان بالنسبة إلى الماضي. نعم ذكرنا أنه للمستأجر خيار الفسخ نيزين، وهو خيار تبعج الصفقة، هذا شيء آخر، ليس هذا بنتيجة البطلان. نتيجة البطلان أن البيع أن الإيجار بالنسبة إلى ما مضى صحيح، فإن البطلان بالإضافة إلى ما مضى بلا موجب، غايته أن كان هذا العقد عقدا واحدا فالإيجار بالنسبة إلى كل جزئين مشروط بالإضافة إلى الجزء الآخر كما في بيع السبقة، فإذا فرزنا أنه تبعزت السبقة يثبت له الخيار. هنا أيضا إذا تبعزت السبقة يعني من جهة المدة كان مجموع هذه المدة السنة مثلا هو متعلقا للإجارة، فإذا فرزنا أن العين تلفت أثناء المدة فقد تبعدت السفقة، فبالنسبة إلى ما مضى وإن كان العقد صحيحا وليس هنا أي موجب لبطلانه ليرجع الأجرة تمامها إلى المستأجر، ولكن يثبت الخيار للمستأجر فله أن يرضى بما وقع وله أن يفسخ العقد فيسترد تمام أجرة المسلمة على ما تقدم، فيستحق المالك عليه هينئذ أجرة المثل كم على ما تقدم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما إذا تلفت العين المستأجرة قبل القبض أو تلفت بعد القبض بلا فصل، بحيث لم يمكن الاستفادة منها أصلا. ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الإجارة، وذلك لكشف التلب عن أن المالك والمنجر لم يكن مالكا للمنفعة التي وقعت الإجارة بإيزائها، فإن ملكية المنفعة إنما هي تابعة للعين. فإذا فرضنا أن العين تلبت وخرجت عن الملكية فليس لها منافع حتى تملك، فلم يكن المجر مالكا لتلك المنفعة حتى يملكها للمستأجر فينكشف بطلان الإجارة. وهكذا إذا فرضنا أنه تلفت أثناء المدة فإنه ينكشف بذلك بطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة، ويصح بالنسبة إلى ما مضى. وذكرنا أن المستأجر يكون حينئذ له الخيار، فله الفسخ واسترداد تمام الأجرة المسمات، ويستحق المجر عليه أجرة المثل بالنسبة لما مضى. هذا هو الذي كانت القاعدة تقتضيه، ونتيجته بطلان الإجارة. فإذا فرضنا أن المجير قد أخذ الأجرة وتصرف في الأجرة قبل التلف، ظاهر كلام المشهور حيث عبروا بالانفساخ كما في الشرايع، وأن التلف قبل المقابل يوجب انفساخ الإجارة، وذكروا مثل ذلك في البيع، وأن تلف العين قبل القبض تلف المبيع قبل القبض يوجب انفساخ الإجارة. مقتضى ظاهر كلامهم كما ذكره الماتن قدس الله نفسه أن الإجارة صحيحة وينفسخ الإجارة من حين التلف، فالأجرة كانت ملكا للمجر قبل الانبساط، وتصرفه فيها تصرف صحيح لأنه من تصرف المالك في ملكه، فأي تصرف شاء لا مانع به. غاية الأمر أنه بعد الانبساط إذا لم يمكن رد العين، يعني عين الأجرة، فينتقل الأمر إلى بدله كما في البيت. ولكن الماتن قدس الله نفسه أشكل على ذلك وإشكاله في محله، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن هذا الحكم في باب البيع على القاعدة، فإن الملكية في باب البيع متعلقة بالعين، والعين كانت مملوكة للمشتري في زمان وجودها، كانت موجودة وكانت مملوكة للمشتري. فإذا فرضنا أنها تلفت بعد ذلك، بعد ما كان المشتري مالكا للعين، القاعدة الأولية أن يكون التلف من المشتري فإنه ماله وملكه، لكن من جهة السيرة العقلائية أو من جهة الناس يحكم بالزمان، بمعنى انفساخ البيع، ينفسخ البيع آنا ما فيرجع الثمن إلى المشتري، يعني يكون التلف من البايع على ما عبروا عن بقولهم كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه. فهذا انفساخ بدليل خاص، وإلا يعني لو لم يكن دليل على الانفساخ لم يكن مقتزن لذلك، بل كان التلف محسوبا على المشتري، لأن التالف إنما هو ملكه، الملكية متعلقة بالعين، والعين كانت مملوكة للمشتري فتلفت في ملك المشتري. و هذا بخلاف الاجاره، فان الملكيه في باب الاجاره متعلقه بالمنافع ولم تتعلق بالعين، وقد فرضنا ان المنافع غير قابله للاستفاده منها من جهه تلف العين، فليست هناك منفعه مملوكه. لم تنتقل المنفعه الى المستاجر لانها لم تكن مملوكه للموجد ليملكها المستاجر، فيكون المستاجر مالكا لها. تملك غير المملوك، غير ما هو ملك وغير ما هو قابل للملك. ففي المقام لم يكن التمليك من الأول، لأن المنفعة لم تكن مملوكة، وأما في باب البيع كان التمليك موجودا والعين مملوكة للمشتري، فالتلف كان بعد ملك المشتري. وأما في الإجارة ليس التلف بعد ملك المستأجر، فإن المستأجر لم يملك هذه المنفعة لتكون التلف في ملكه وإن كان يحسب على المجر. فالفرق بين الإجارة والبيع ظاهر. فعلى ذلك فلو فرضنا أن المجر قد تصرف في الأجرة قبل التلف بشراء شيء أو بغير ذلك من أنهاء التصرفات، كان هذا التصرف فزوليا لا محالة، لأنه كان ملكا للمستأجر، لكان المجير يتخيل أنه ملكه، وإلا ففي الواقع ليس هذا بملك الله بل هو ملك للمستأجر، فطبعا يكون التصرف تصرفا فزوليا ويترتب عليه آثار الفزولية من رد أو إمزاء أي أثر للفزولي، ولا يكون هذا التصرف صحيحا من الموجر، وبهذا يفترق باب الإجارة عن باب البيع. وما ذكره قدس الله نفسه متين جدا، ولولا ذلك لم يكن أي دليل على الانفساخ، لأن دليل الانفساخ منحصر بالبيع وليس في غير البيع دليل على ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه من حكم التلف قبل القبض أو بعد القبض أو في أثناء المدة وما يترتب عليه من الآثار كما تقدم، كل ذلك فيما إذا كانت الإجارة واقعة على عين شخصية. آجر دابة للركوب إلى مكان كذا أو لحمل متاع أو آجر دارا لأن يسكن فيها أو آجر عبدا للخياطة وغير ذلك، جميع ما ذكر إنما هو فيما إذا كانت الإجارة واقعة على عين شخصية، فتلفت العين قبل القبض أو بعد القبض بلا فصل أو في أثناء المدة. وأما إذا كانت الإجارة واقعة على كلي لا على عين شخصية، آجره أن يحمل متاعه إلى مكان فلاني أو للركوب آجر سيارة كلية معينة بأوصافها وخصوصياتها من دون التشخيص في شخص خاص وفي فرد خاص، ولكنه في الخارج سلمه سيارة خاصة معينة ليركبها أو ليحمل متاعه أو إلى أي حاجة كانت. وفرضنا أن هذه السيارة تلفت قبل القبض أو بعد القبض بلا فصل أو في أثناء المدة، ففي مثل ذلك لا موجب للبطلان أصلا، لأن المستأجر يملك على المجر المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية لا بعين شخصية، وتلك باق على حالها فلم يقع عليه أي تلف، التلف إنما هو في هذا الشخص، فما وقعت الإجارة بإزائه لم يتلف، وما تلف في الخارج لم يقع الإجارة بإزائه، كان بعنوان الوفاء فيكون الوفاء كلا وفاء باعتبار أنه ليس مستاقل له. يعني هذا الفرد الخارجي بتخيله أنه ذو منفعة، بهذا التخيل صار مصداقا لذلك الكلي، لكن بعد إن كشف أنه ليس بمصداق له فإن هذا لا منفعة له، والإجارة وقعت على ما له المنفعة وهو الكلي، فعليه يلزم على الموجود أن يعطي فردا آخر وأن يسلم فردا آخر بمقتضى لزوم العقد ووجوب الوفاء به. فليس هذا مثل ما تقدم يحكم فيه بالبطلان أو بالانفساخ أو يكون له الخيار كما كان في أثناء المدة، كل ذلك لا يكون، فإن متعلق الإيجار هو الكلي، والذي يجب على البائع على الموجد هو دفع الكلي وهو ميسور، فلا بد من تسليم فرد آخر بدل هذا الفرد. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم انهدام الدار. في الحقيقة هذا مصداق لحكم كلي الذي تقدم، ولكن لبعض الخصوصيات ذكره مستقلا. على ما نبين الخصوصية، لو فرضنا أنه آجره دارا لأن يسكن في تلك الدار، وفرضنا أن الدار قد انهدمت بعد الإيجار بزلزلة أو بغير زلزلة، انهدمت ولم تكن قابلا للسكن، ففي مثل ذلك يجري عليه حكم الأحكام المتقدمة إذا كان الانهدام قبل التسليم أو بعد التسليم بلا فصلين، يحكم بالبطلان لأنه ينكشف أن الدار لم تكن لها منفعة، وإنما كان الإيجار مبنيا على تخيل أن هذه العين لها منفعة، ولم يكن كذلك في الواقع. وإذا كان في الأثناء يبطل بالنسبة لما بقي لأنه ليس لها منفعة، ويصح بالنسبة إلى ما مضى، وقد تقدم أنه بالنسبة إلى المستأجر الخيار باعتبار تمعز الصفقة، فله أن يفسخ العقد ويرجع بتمام الأجرة المسمات ويعطي أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى من المنفعة، لأن العقد عقد واحد مشروط، يعني إيجار مقدار من مشروط بالآخر بالإنزبام. فإذا فرضنا أن هذا الشخص قد فقده فيثبت له الخيار، أشرنا إلى أن خيار تمحز الصفقة يرجع إلى خيار تخلف الشرط. هذا فيما إذا لم يكن الدار قابلا للاستفادة أصلا، إما من الأول أو في أثناء المدة كما إذا انهدمت، وأما إذا فرضنا أنها تعيبت لم ينهدم على وجه لا يمكن الاستفادة منها، بل لا يمكن الاستفادة المرغوبة منها، فكانت الدار معيبة، يعني أصبحت معيبة بعدما لم تكن معيبة من الأول، إما قبل القبض أو بعد القبض أو أثناء المدة، ففي مثل ذلك لا يحكم بالفساد، فإن الدار ذات منفعة أيضا قابلة للاستفادة وقابلة للسكنى، فالإجارة لا يحكم عليها بالمثلان، ولكن يثبت الخيار للمستأجر باعتبار أنها مشروطة بالصحة، أيضا على حسب الاعتقاد العرفي من اعتبار الصحة في العين المستأجرة حدوثا وبقاء. الإجارة إنما وقعت على النار الصحيحة الماجدة للأوصاف المرغوبة حسب الارتكاز العرفي. فإذا تخلفت الأوصاف وزالت السفة وتعيبت النار يثبت الخيار للمشتري فله فسخ العقد والرجوع بالثمن. أيضا الكلام هو الكلام فيما إذا كان في الوسط، وأما في الأول فالأمر واجب. وإذا فرضنا أنه خرب بعض الدار، بعض بيوت الدار دون بعضين، فيجري فيه الحكم المتقدم. أيضا تقدم أنه إذا كان بعض العين مقدار من العين المستأجرة، بعض العين المستأجرة قد تلف، بالنسبة إلى ذلك البعض تنفسخ الإجارة بالمعنى المتقدم، انفساخ بالمعنى المتقدم، يعني كشف أنه بالنسبة إلى هذا المقدار لم تكن الإجارة صحيحة من الأول، لأنه ليس هناك منفعة مملوكة. وبالنسبة إلى ما تقدم يصح مع الخيار. الخصوصية التي ذكرها هنا قدس الله نفسه أنه إذا كان الخراب والانهدام على نهو لا يضر بانتفاع المستأجر أبدا، وفرضنا أن المدير قد أعاد البناء وأمر الدار المقدار الخراب، في مثل ذلك لا يبعد أن لا يكون أي خيار للمستأجر. ولو فرضنا أن الدار انهدم فإن الإبرة في الخيار إنما هو بعدم تمكن المستأجر من الانتفاع. إذا فرضنا أنه ورد عليه نقص من جهة الانتفاع ولو في بعض البيوت فيثبت له الخيار كما ذكرنا، وأما إذا لم يكن نقص فيها أبدا كما لو فرضنا أن جدران البيت، جدران السطح في أيام الشتاء قد خربت، أي ضرر يترتب على المستأجر في خراب هذه الجدران بعدما لم يكن السطح موردا للاستفادة؟ أو إذا فرضنا أن قسما من السرداب مثلا قد خربت، سرداب واقعة في وسط الدار خربت غير قابل للاستفادة، ولكن الفصل هو فصل الشتاء بحيث لا يحتاج المستأجر إلى السرداب أصلا وجوده كالعدم، ففي مثل ذلك إذا فرضنا أن المجير بادر إلى إمارة البيت فأمر البيت وأصلح ما كان فاسدا لا يبعد لا يثبت أي خيار للمستأجر. فإن الخراب بما هو خراب والانهدام بعنوانه لا يكون موضوعا للحكم، وإنما يعتبر إمكان انتفاع المستأجر الانتفاع المرغوب من هذا الدار. فلو فرضنا أنه لم يرد نقص على انتفاع المستأجر بوجه لا يثبت له أي خيار، بل يبادر المالك بعمارة داره وبيته وتبقى الإجارة على حالها، بل لا يستحق المستأجر عليه شيئا لو فرض هذا في الخارج، أن العمارة إذن لا يوجب إشغال الدار مثلا أسبوعا أو أسبوعين، يمكن عمارته من الخارج أو بوجه آخر. العبرة بالكبرى الكلية أن الانهدام والخراب إذا كان موجبا لنقص في الانتفاع بالنسبة إلى المستأجر لم يمكنه الانتفاع المرغوب يثبت له الخيار وإلا فلا. والحمد لله.
اهدنا الصراط المستقيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا امتنع الموجر من تسليم العين أجبره المستأجر على التسليم، وذلك لأن المنفعة ملك له وقد ملكه بالعقد، فليس للموجر الامتناع من التسليم، فلا بد من تسليم العين ليكون تسليما للمنفعة، فله حق الإجبار، يعني ليس للموجر الامتناع، فإنه امتناع عن تسليم ملك الغير لصاحبه. وإذا فرزنا أنه امتنع الإجبار ولم يمكن إجبار الموجر على التسليم، ثبت له الخيار، فله أن يفسخ ولا يعطي الأجرة المسمات، أو على تقدير إعطائها يطالب بالأجرة المسمات، وله أن لا يفسخ ويطالب المجير بعوز المنفعة الفائتة تحت يده، فإن المنفعة ملك للمستأجر وقد تلف عند المجير بغير حقين، فيكون ضامنا لذلك، فالأمر بيد المستأجر، له فسخ المعاملة وله المطالبة بعوز ذلك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا ينبغي الإشكال فيه، والأمر كما ذكره، إلا أن الذي ينبغي أن يقال في المقام أن الخيار للمستأجر وحق الفسخ له لا يتوقف على امتناعه من الإجبار، وإن كان هذا ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه بل صريحه في باب الخيارات، ففي البيع أيضا ذكروا هذا الخيار، أنه إذا امتنع البايع عن التسليم فللمشتري إجباره بالتسليم، وإذا فرزنا أنه لم يمكن الإجبار فيثبت له الخيار. وهو مذكور في باب تخلف الشرط على ما أذكر من كتاب المكاسب، كأنه إذا تخلف الشرط لم يعمل المشروط عليه الشرط يجبره الشارط على العمل بالشرط، فإن لم يمكن الإجبار يثبت له الخيار. هذا من مصادق تلك الكبرى، فإن التسليم أيضا شرط في العقد، يعني في كل معاوضتين في ضمن العقد يشترط على الطرف الآخر التسليم، فإن مبنى المعاوضة في العرف على ذلك. الظاهر أنه لا يعتبر عدم التمكن من الإجبار في ثبوت خيار الفسخ، فلو فرضنا أنه يتمكن من الإجبار أيضا في المقام أو في باب البيع، اشترط المشتري على البايع شيئا والبايع تخلف ولم يعمل بالشرط، ويمكن المشتري أن يلزم البايع بالعمل بالشرط، لا يعتبر في ثبوت الخيار عدم تمكنه من الإجبار، فإنا ذكرنا أن معنى الاشتراط هو أن التزام الشارط منوط ومتوقف على العمل بذلك الشرط، وإلا فهو غير ملتزم بالعقد من الأول. فإذا كان الأمر كذلك فمعنى أنه شرط عليه شيئا أنه لم يلتزم بهذا العقد على تقدير عدم العمل بالشرط في الخارج، فلو فرضنا أن البايع تخلف ولم يعمل بالشرط، أو في المقام المجير تخلف ولم يعمل بالشرط، وكان شرط الإيجار أن يسلم العين المستأجرة إلى المستأجر، التسليم هو شرط في ضمن العقد،
وبناء المعاوضة على هذا الشرط، فإذا تخلف يثبت له الخيار سواء أمكن إجباره أم لم يمكن إجباره. يعني اعتبار عدم التمكن من الإجبار بلا موجب، فإن هذا الخيار يرجع إلى خيار تخلف الشرط. فإذا تخلف الموجب ولم يعمل بالشرط فيثبت الخيار على القاعدة، وإن كان يمكنه يعني المستأجر يمكنه أن يجبر الموجب على العمل بالشرط يعني تسليم العين. هذا غير معتبر في ثبوت الخيار، نفس تخلف الشرط كاف في ثبوت الخيار. فالظاهر أنه لا يعتبر في ثبوت الخيار عدم التمكن من الإجبار، بل حتى لو تمكن من الإجبار لا يلزم عليه الإجبار. ويجري هذا الحكم الذي ذكرناه يجري فيما إذا أخذ الموجر العين المستأجرة من المستأجر بعد القبض، قبل استيفاء المنفعة أو في أثناء الاستيفاء، آجره دارا فسلمه الدار وقبضها، ولكن بعد ذلك قبل أن يسكن الدار أخذه المجير قهرا على المستأجر، أخذ الدار من المستأجر، أو بعد ما سكن الدار شهرا أو شهرين في أثناء المدة أخذ الدار أيضا الحال كذلك. فإن الشرط الزمني ليس هو التسليم آنا ما، بل مقتضى المعاوضة أن يبقى العين تحت يد المستأجر إلى آخر المدة، وأن يخلي المجير بين المستأجر والعين المستأجرة في تمام هذه المدة. فهذا أيضا يرجع إلى تخلف الشرط، فلو فرضنا أنه أخذ العين من المستأجر بعد القبض وقبل الاستيفاء أو في أثناء المدة أيضا يثبت الخيار للمستأجر لتخلف الشرط. ولكن يقع الكلام في أنه إذا أخذ الدار أو غير الدار العين المستأجرة، إذا أخذها في أثناء المدة وفسخ، فهل معنى الفسخ أنه يسترد من الأجرة المسمات بمقدار ما بقي من المدة ويصح بالنسبة إلى ما مضى، أو أنه ينفسخ العقد بتمامه فيسترد تمام الأجرة وعليه أن يرد إلى المجير أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى؟ الماتن قدس الله نفسه قبل الوجه الثاني، والمنسوب إلى المشهور هو الوجه الأول، وما ذكره قدس الله نفسه على ما تقدم الكلام فيه أمس هو الصحيح. فإن العقد عقد واحد، والفسخ يتعلق بذلك العقد من الأول حين صدور العقد. المستأجر لم يلتزم بهذا العقد على تقدير عدم الوفاء بالشرط وعدم العمل بالشرط خارجا، فكان التزامه من الأول معلقا على العمل بالشرط خارجا. فإذا فرضنا أن المجير لم يعمل بهذا الشرط إما من الأول أو في أثناء المدة، فمعناه أن المستأجر لم يكن ملتزما من الأول فيفسخ العقد. ومعنى الفسخ رجوع المنفعة إلى ملك المجير والرجوع الأجرة إلى ملك المستأجر، فكأن العقد لم يكن من الأول أصلا. فالنتيجة أن العقد ينفسخ ويفرز كأن لم يكن، ولكن بما أنه تصرف في ملك الغير مدة من الزمان ولا يذهب ماله عدرا، فلا بد له من إعطاء أجرة المثل. هذا هو الذي تقتضيه القاعدة. واحتمال أن يكون الانفساخ بالنسبة إلى ما بعد لا بالنسبة إلى تمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط، بل ظاهر الاشتراط عدم الالتزام بالعقد بتمامه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الظالم إذا منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة. هذا الذي تكلمنا فيه كان راجعا إلى المجير. إذا فرضنا أنه من قبل المجير لم يكن مانع من انتفاع المستأجر بهذا العين، سلم العين وخلى بين العين وبين المستأجر، لكن الظالم يمنعه عن التصرف بهذا العين وعن الانتفاع بهذا العين. كما إذا فرضنا أنه استأجر دابة لأن يركبها إلى كربلاء مثلا، ولكن الظالم منعه من السفر ومن الخروج من البلد فلا يتمكن من التصرف من الانتفاع بهذا المال لظلم الظالم، وإلا من قبل المجير ليس هنا أي مانع. ففي مثل ذلك قدس الله ذكر قدس الله نفسه أنه هو مخير بين أن يفسخ هذا الإيجار فيرجع إلى المجير بالأجرة المسمى فينفسخ الإيجار، وبين أن يمضي هذا العقد ويرجع إلى الظالم ويطالبه إذا تمكن بما فاته من المنفعة، فإن الظالم هو الذي أوجب تسليم المنفعة. وذكر قدس الله نفسه بعد ما ذلك ذكر أنه يحتمل تعين الثاني، يعني خصوص رجوع إلى الظالم فقط من دون أن يكون له حق في فسخ العقد بالنسبة إلى المجير، فإن المجير لم يقصر وسلم المال وليس هنا أي مانع من قبله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم منع الظالم بعد القبض. لا يبعد أن يفصل في هذا المقام بينما إذا كان منع الظالم متوجها إلى هذا الشخص بخصوصه وما إذا لم يكن متوجها إلى هذا الشخص. تارة يتوجه المنع إلى خصوص هذا الشخص كما في المثال الذي ذكرناه. لا يمنع الظالم من سفر شخص آخر أو من سفر هذه الدابة إلى كربلاء، كل ذلك ليس فيه أي مانع. أي شخص أراد أن يركب هذه الدابة ويسافر إلى كربلاء لا مانع منه. و اما خصوص هذا الشخص فهو ممنوع من السفر، يمنعه الظالم من ان يستفيد هذه الاستماده ويركب الدابه ويسافر الى كربلاء. او اذا فرضنا انه استاجر دارا لان يسكن فيها سنه او شهرا او اقل او اكثر، يحبسه الظالم يحبس المستأجر ويمنعه عن التصرف في العين المستأجرة. وأما العين المستأجرة فلا مانع من الانتفاع بها في نفسها، المانع إنما هو بالنسبة إلى هذا الشخص بالنسبة إلى المستأجر، يعني المانع متوجه بالإضافة إليه. وتارة لا يكون المانع متوجها إلى هذا الشخص بل متوجها إلى أمر جامع بينه وبين غيره، كما إذا منع الظالم أن سكن هذه النار سنة أو شهرا لأي أحد كان، غسل هذه النار فلنفرض أو بغير غسل منع من أن تكون هذه النار مسكنا لأي أحد كان. إذا كان من قبيل الثاني فلا يبعد ما ذكره قدس الله نفسه أولا باعتبار أن منفعة هذه الدار ملك للمستأجر ولا مانع من قبل المجير ولكن المانع من قبل شخص آخر وهو الظالم موجود بالإضافة إلى هذه الدار. فبما أنه لا يمكن الانتفاع بذلك باعتبار ظلم الظالم باعتبار أنه هو يكون ضامنا فالمالك وهو المستأجر يعني مالك المنفعة له أن يرجع إلى الظالم باعتبار أنه غصب ماله ومنع من التصرف في هذا المال وله أن لا يرضى بذلك باعتبار أن العين غير لا يمكن الانتفاع به خارجا فيفسخ هذه المعاملة ويرجع إلى المستأجر يعني مع فرض منع الظالم أن سكن هذه النار لا يتحقق التسليم والتسلم. فمن جهة عدم تحقق التسليم والتسلم يثبت الخيار للمستأجر فله الفسخ من جهة عدم التمكن من التسليم والقبض وله الرضا بهذا العقد فيرجع إلى الظالم ويطالبه بما فاته. فلو فرضنا أن للظالم عنده مالا وهو لا يدري به يأخذه تقاصا من دون أن يفسخ هذا العقد. وأما إذا فرضنا أن المانع متوجه إلى هذا الشخص بخصوصه فليس هنا مانع من قبل المجر في تسليمه وإنما المانع في تسلم هذا الشخص. هو لا يتمكن من التسلم باعتبار من الظالم لا أن المالك لا ممنوع من التسليم. هو رفع اليد وخلى بين المستأجر والعين المستأجرة ولم يكن الشرط إلا هذا المقدار لم يكن الشرط في المعاملة والتسلم المستأجر بل الشرط إنما كان تخلية المجير بين المستأجر وبين العين المستأجرة وهذا المقدار قد تحقق في الخارج. والمفروض أن المانع لم يتوجه بالنسبة إلى العين المستأجرة على الإطلاق. هذه العين قابلة للانتفاع لأي شخص كان وإنما الممنوع من التصرف هو هذا الشخص فقط يعني المستأجر. فإذا لا يتوجه هنا أي شيء بالإضافة إلى المجير بعد فرض تخليته بين المستأجر والعين المستأجرة فيكون المتعين هو الثاني كما ذكره قدس الله نفسه في خصوص هذه الصورة يعني فيما إذا كان المانع متوجها إلى المستأجر بخصوصه ولعله هو مفروض كرامه قدس الله نفسه لأنه أخذ في عنوانه إذا منعه ظالم عن الاستيفاء عن الانتفاع بالعين المستأجرة. فمنع الظالم متوجه إلى هذا الشخص وهنا لا دليل على ثبوت الخيار وأن البيع الواقع صحيحا يفسخ هذا البيع. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك ما إذا كان منع الظالم بعد القبض قبل الاستيفاء أو في أثناء المدة. فذكر قدس الله نفسه أن في هذه الصورة المتعين هو الرجوع إلى الظالم وليس له حق الفسخ. والوجه في ذلك إذن ظاهر فإن الخيار إنما ثبت من جهة تخلف الشرط كما ذكرنا والذي كان مشروطا على المجير أن يسلم العين ويجعلها تحت قبض المستأجر. وبعد ذلك لم يلتزم المجير أنه إذا ظلمه ظالم ومنعه أن يدفع عنه الظلم، هذا أمر طارد. المقدار الذي بحسب الارتكاز العرفي يكون شرطا في الإيجار أن يقبض المؤجر العين المستأجرة ويجعلها تحت سلطان المستأجر، وبعد ذلك يغصب أو لا يغصب، المؤجر أجنبي عن ذلك، يعني لم يلتزم المؤجر بدفع الظلم عن المستأجر في أثناء هذه المدة، إنما كان ملتزما بالرفع المانع من قبله وأن يسلمه هذا العين، وقد سلم. بعد ذلك الغاصب يحبسه، يعني يحبس المستأجر ويمنعه عن سكن الدار، هذا أجنبي عن المؤجر، فلا يحتمل ثبوت الخيار حينئذ، بل يتعين الوجه الثاني وهو أنه يرجع إلى الظالم. ثم إنه في فرض ثبوت الخيار للمستأجر كما في الفرض الأول، لو فرضنا أن الظالم بعدما منع المستأجر من الانتفاع ومزت مدة وبعد ذلك رد العين إلى المستأجر ورفع منعه، فبقي من المدة نصفها مثلا أو أقل أو أكثر. ذكر قدس الله نفسه في هذه الصورة إذا يثبت الخيار له كما كان ثابتا من الأول، بعد الرد أيضا يثبت الخيار، لا لأجل الاستصحاب بل لأجل أن تخلف الشرط هو موجب للخيار. كان الشرط أن يسلم البايع العين في تمام المدة، والمفروض أنه لم يسلم ولو لتعذره لعدم إمكانه في نصف المدة فيثبت الخيار، يعني تعذر التسليم كما يوجب الخيار فيما إذا كان التسليم في تمام المدة، كذلك يوجب الخيار فيما إذا كان تعذر التسليم في بعض المدة. فالمدة التي مزت والمفروض أن المستأجر لم يتسلم ولم يتمكن من التسلم لتعذر التسليم من قبل المالك موجود، والمانع كان بالظالم كان مانعا، فموجب الخيار قد وجد وهو تعذر التسليم في بعض المدة، فله أن يفسخ العقد، فإذا فسخ يعود الكلام السابق الذي تقدم هذا اليوم أيضا، وهو أن الفسخ هل يؤثر بالنسبة إلى ما مضى ويبقى بالنسبة إلى ما بقي سيئا فيتصرف فيه ويعطي الأجرة المسمى، أو أن الفسخ يوجب انفساخ العقد من أصله فيطالب بتمام الأجرة وليس له حق التصرف بعد ذلك. الكلام هو الكلام، وعلى ما ذكرناه ينفسخ العقد بتمامه، فإن الالتزام بالعقد من الأول كان منوتا ومتوقفا على التسليم خارجا، بحيث إنه لم يتحقق فالالتزام من الأول لم يكن، فهذا العقد في حكم العدم يرجع بتمام الأجرة، بعد بالترازي بالنسبة إلى الباقي يمكن إجارة جديدة أمر آخر. الحمد لله رب العالمين.